الإسلامي ابن تيمية رحمه الله، وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع، وهذا هو منهج شيخ الإسلام، ضم الاستدلال العقلي إلى الاستدلال النقلي. فهنا ثبت بالعقل ما أثبته السمع يعني النقل، من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له. سمي له يعني لا أحد مسام لله جل لا ند له، وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. لا ينبغي أن يكون هناك أي درجة تماثل ما بين أفعال الله وصفات الله عز وجل وأفعال وصفات المخلوقين، لأنه في هذه الحالة إما أن تكسب المخلوقين خصائص الخالق، أو أن تعطي الخالق خصائص المخلوقين. فإذا كان هناك تماثل، إذن ينبغي للمخلوقات أن تكون واجبة الوجود، وأن لا تأخذها سنة ولا نوم، وأن لا تأكل ولا تشرب، وأن لا يكون للإنسان صاحبة ولا ولد، وأن لا يظلم أبدا. وإن كان الخلاف العكس، إذن لابد أن ينام الله، ولا بد أن يتزوج الله، ولا بد أن يأكل وأن يشرب. إذن لا يمكن أبدا أن يحدث إلا تشابه لفظي وتشابه في خصائص الشيء مع القدر المميز العظيم جدا، أما التماثل ممنوع تماما، وحتى التشابه الكبير أيضا ممنوع، وإنما هو تشابه لفظي. فلا يمكن أن تكون حقيقة الله كحقيقة المخلوقات، لأن لو حقيقة الله كحقيقة المخلوقات إذن لابد أن يأكل ويشرب وينام ويموت ويمرض ويفتقر وإذا ولا شيء من حقيقة المخلوقات كحقيقة الله، حقيقة الحقيقة نفسها، لأن لو الحقيقة نفسها حقيقة المخلوق كحقيقة الله عز وجل، يبقى المخلوق لا يموت ويبقى واجب الوجود، ويبقى لا يأكل ولا يشرب ولا يموت ولا يمرض ولا هكذا. قال: فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات سبحانه، فهو لا الملائكة ولا السماوات، فهو ليس مماثلا للملائكة، وإن كانت الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تنام، ولكن الله جل هو الذي أقدرها على ذلك، فصفاتها ليست بها وإنما به هو، يعني صفاتها ملازمة لها بالله. ولو شاء الله عز وجل لجعل الملائكة يشربون وينامون ويأكلون ويموتون ويمرضون، ولجعلهم ذكورا وإناثا، فهو يفعل في مخلوقاته ما يشاء، فهذه المخلوقات قابلة لو أراد الله عز وجل، أما الله سبحانه وتعالى فلا يمكن. فإذا وجد درجة تشابه بين صفات الملائكة وصفات الرب مثلا في عدم الأكل والشرب والمرض والضعف والكبر وهذه الأشياء، فهذا لأن هذه الصفات هو الله عز وجل أسبغها على الملائكة، وليس لأن الملائكة نفسها هذه في ذاتها يعني قديمة، ليست قديمة، الصفات القديمة في القديم، الصفات القديمة في القديم، وهو الله سبحانه عز وجل. سأعمل غير متاح بس عشان كل مرة ننسى، كل ناس يحللهم الاتصال ساعة الدرس. إذن هنا نفي التماثل ونفي التشابه أيضا في الحقيقة. طيب في درجة من التشابه في الحقيقة؟ لا في الحقيقة، لا في الحقيقة لا. قال: فلا ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة، مع أن الملائكة فيها صفات تذكر لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، عدم الأكل وعدم الشرب وعدم الموت إلى حين، وعدم المرض وعدم الضعف وعدم الكبر، ولا ذكر ولا أنثى، ولا السماوات، مع أن السماوات من ساعة ما خلقها الله عز وجل وهي قائمة ومرفوعة بغير عمد ودائمة إلى أن يطويها الله سبحانه وتعالى، ولا الكواكب ولا الهواء كما تقول السمنية وكما تقول الجهمية بأن الله هو الهواء الذي في كل مكان، ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، يعني لا توجد مماثلة ولا مشابهة في الحقيقة، حقيقة الرب مع حقيقة المخلوقات أين كانت، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، وكل مخلوق بين وبين مخلوق آخر درجة من التشابه. فإن الحقيقتين، شوف القائلة، إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب لها. يعني معناها لو تماثلت الحقائق بين الله وبين المخلوقات، إذا لابد ما يسري على المخلوقات يسري على الله، فينام كما ينام البشر، ويأكل كما يأكل البشر، ويموت كما تموت الملائكة والإنس والجن، وهكذا. ولو تماثلت المخلوقات مع الله، فإذا لابد أن يكون لها القدم والبقاء بذاتها، وأنها لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تمرض ولا تموت. إذا لابد من تباين الحقيقتين. طيب، قال: فيلزم أن يجوز على الخالق القديم، القديم طبعا لا تطلق إلا على الله، وصفاته، لأن صفاته لازمة له، الواجب بنفسه، ولا واجب بنفسه إلا الله، واجب بنفسه. وده قلت لك أمس إشارة إليها، إن أنت لما تيجي من بعد العرش ما في مخلوقات، يوجد إيش؟ خالق. فتصورك لوجود مكان أو تصورك لوجود زمان أو تصورك لوجود أي شيء خطأ، خطأ تمام. لا، ما في، هو الله فقط، هو الله الخالق سبحانه، فما في مخلوقات. فإياك أن، لأن التصور دي يكون تصور لمخلوق، إياك أن تتصور شيئا، أبدا ما في شيء، ولا في شمال ولا في يمين ولا في جنوب ولا في شمال، ما في، ما في، في الله سبحانه خالق جل وعلا. وهذا أمر يفهم ولكن يصعب تصوره، لأن احنا مخلوقين، وخصائص المخلوقين لازمة لنا، فلا نستطيع الخروج من قيودها أبدا، صعب جدا طبعا. قال: فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة والطعام والشراب والنوم. وكل المخلوقات يلزمها العدم مسبقة، كل المخلوقات، سماوات وأرض وبشر وجن، يلزمها العدم مسبقة، كلها كانت عدما، ثم كلها تصير مفتقرة وتظل مفتقرة إلى الله. سماوات مفتقر الله، والأرض وكل المخلوقات، وستظل، والجنة بمن يكون فيها والنار بمن يكون فيها ستظل مفتقرة بما فيها إلى الله جل وعلا. فالافتقار صفة دائمة للمخلوقات، للمخلوق صفة الافتقار، والغنى صفة دائمة للخالق جل وعلا. فإذا لا يمكن أبدا تشابه الحقيقتين أبدا. وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والغنى، هو يقول إذا المخلوقات مثل الله يلزمها صفات الله، وإذا الله مثل المخلوقات يلزم صفات المخلوقات. وهذا في رد على من؟ ولا رد على أصحاب وحدة الوجود؟ ولا رد على أصحاب أن ربنا ممتاز في الكون؟ ولا رد على الأبناء العربي ومن معه؟ هذا هو، هو هذا هو، لكن رد غير مباشر على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون الرب غير الخلق تمام، والمخلوقات لها صفات والرب ليس له صفات. لكن هنا الرد الأساسي على كل من يتصور وجود درجة مماثلة أو درجة مشابهة في الحقيقة بين الخالق والمخلوق، وهذا لا يعتقد المعتزل. فإذا الرد هنا ليس على المعتزل، وإنما الرد هنا على كل من يقول بالحلول أو الاتحاد، الحلول أو الاتحاد أو التجزئة، اللي هو أن الرب تجزأ كما يقول ابن عربي وغيره، وعلى الممثلة جميعا. قال: وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والغنى، الغنى الوجوب والغنى لله فقط، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما. يعني سيجتمع النقيضان، وإحنا قلنا لا يمكن اجتماع النقيضين، فيبقى الإنسان غني وفقير، ويبقى الله كمان غني وفقير، وهذا لا يمكن. وذلك جمع بين النقيضين، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة، الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك. وأما المشبهة كل الحلولية مشبهة وكل الاتحادية مشبهة، يعني الجهمية كلهم مشبهة، وابن عربي وكل أتباعه مشبهة ممثلة على طول. قال تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، استيفاء يعني ذكر ما يثبت لله من الغنى، يعني صفات الله كلها وما ينزه عنه من صفات السلبية كلها، واستيفاء طرد طرق ذلك، طرق إثبات الصفات الواجبة لله عز وجل، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، يعني في أي كتب فيه ذكر الصفات، لا سيما هو استوفاه في العقيدة الواسطية، هو نفس شيخ الإسلام استوفاه في العقيدة الواسطية وذكر كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة عن الرب تبارك وتعالى. قال وليس في العقيدة الواسطية فقط، لكن أيضا في مواضع أخرى كثيرة، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، يعني القواعد، إن المخلوق لا يتشابه مع الخالق في حقيقته، وأنه لا يتماثل مع الخالق أبدا. وما سكت عنه السمع، يعني ما سكت عنه الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، ولا ينفيه، سكتنا عنه. مثل إيش؟ الأذن، نعم الأذن والجهة والجسم، صح، اللسان، السنان، الأسنان، الوجنتين، الحواجب، كل شيء لم يرد في السنة نفيه ولا إثباته فنتوقف فيه، إلا إن كان يفيد نقصا كالمعدة والأمعاء والكبد والطحال، هذه لا نثبتها لله عز وجل، والمريء والبلعوم أيضا لا نثبته لله تبارك وتعالى. فنثبت ما علمنا ثبوته وهي الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وننفي ما علمنا نفيه وهي الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة كالصحيبة والولد والظلم واللغوب والضعف والنوم والموت، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته والله أعلم. أظن واضح جدا الكلام داير حوالين اختلاف الحقيقتين، وأنه لا يمكن اجتماع النقيضين. واضح الفقرة هذه؟ طيب خلاص، الحمد لله، وانكر على غيرها. القاعدة السابعة لشيخ الإسلام، هو كان ذكر في قواعد سبعة، والقاعدة السابعة هو قبل ذلك أشار إلى أشياء فيها، أشار إلى أشياء فيها في كذا موضع، لما قال في الأصل الأول، فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أنفي النفي والإثبات، فكان لما بعض المعتزلة لما هجم ابن تيمية جامد عليهم جدا، قالوا طب خلاص لا نقول موجود ولا ليس موجود، ولا نقول يسمع ولا لا يسمع. فطبعا هذا نعم، هذا يعني حتى جاء يعني لم يريدوا أن يصف الله بالعدم، حتى العدم ظنوا به على الله سبحانه عز وجل. وطبعا هذا النقيضان، وحنا لا يمكن أن يجتمع النقيضان أبدا أبدا. ولما قال من قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، قال طيب طالما هو ليس بحي إذن هو ميت، وليس بسميع إذن هو أصم، وليس ببصير إذن هو أعمى، وليس بمتكلم إذن هو أخرس. هذا لازم لكم، طالما نفيتم هذه الصفات يبقى أثبتوا ضدها، وإلا لا يمكن يكون شيء لا يسمع ولا لا يسمع إلا إذا كان جمادا. فالجهمية المحضة وطبعا القرامطة وغيرهم بينفون عن الله عز وجل عدم اجتماع النقيضين، يقولون تجتمع فيه النقيضان، ودي جرأة عجيب. يقولون ربنا لا نقول موجود ولا ليس بموجود، ولا نقول سميع ولا ليس بسميع، فده أمر عجيب جدا. طيب قال شيخ الإسلام وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات، ده شغلتكم بقى، ده توحيد في العبادات اللي هو توحيد ايه؟ الألوهية، اللي درسنا فيه ما درسناه من آخر شيء كتاب التوحيد، وهو التوحيد في الصفات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. توحيد في الصفات إن ربنا يشرع ما يشاء. أمال إيه؟ أنا يعني النص اللي عندي فيه حاجات ضيع. هذا السابع أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه. إن الصفات اللي ذكرت في النقل مثل الخلق، مثل ربنا جل ذكر إن الله يخلق من صفاته الخلق، طيب نحن نرى خلق، فالعقل يقول نعم، ولم يدعي أحد أبدا غير الله أنه خلق هذا العالم، ما في، لم يحدث في العالم كله من قديم إلى يومنا هذا أن أحدا قال لا، ليس الله الذي خلق العالم بل أنا الذي خلق، ما حدث، لا واحد ولا فرقة ولا مجموعة ولا شيء، فهو الله. وكون ربنا عز وجل ينصر هذا واضح، فإن الله جل كم نصر الرسل، وظل محمد صلى الله عليه وسلم منصورا طوال عمره من ساعة ما رفع السيف. فصفات الرب يدل عليها السمع ويدل عليها العقل أيضا. طيب، وينبه عليه القرآن، العقل يرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع لما أمرنا بالتدبر وتعقل الأشياء. كان الرجل يريد أن نستخدم العقل في إثبات صفات الرب، لأن فيما تستخدم العقل؟ تستخدم العقل في إثبات وجود الرب، هذه صفة لازمة لله عز وجل. تستخدم العقل في إثبات قدرة الرب، هذا اسم وصفة لله تبارك وتعالى، قدير وقدرة. تستخدم العقل في إثبات الخلق، ذكرناه، إثبات القوة، إثبات الإتقان، إثبات الصنعة، هذا كل وارد. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه. وقد كان يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأشياء لا يعلمها إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى، ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه، فأيدهم سبحانه وتعالى بآيات لا يمكن ردها، لأن هم لم يروا أحدا يحيي الموتى، ورأوا عيسى عليه السلام يحيي الموتى، ولم يروا أحدا يبرئ الأكمة، ورأوا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم والماء يفور بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأتى محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو كلام معجز لأهل البلاغة والفصاحة، واجتمعوا على أن يأتوا بآية مثل ما استطاعوا ولن يستطيعوا. فأقام الله عز وجل عقلا ونقلا الآيات الدالة على صدقه سبحانه جل وعلا وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه، وهو الآيات العظيمة الدالة على صدقهم وتصديقهم، وما دل على المعاد وإمكانه، ما دل على قيام الساعة بأن الله جل يحيي الأرض بعد موتها، والناس ترى ذلك متكررا متكررا متكررا، وحدث في عهد إبراهيم عليه السلام أن أتى بالطيور وذبحهن وصارهن ثم جمعهن مرة أخرى، وحدث في قيامة العزير بعد 100 سنة، وحدث مع أهل الكهف بعد 300 وازدادوا 9، وهكذا. فالله عز وجل بين قدراته سبحانه وتعالى لماذا؟ ليبين أنه مستحق للعبادة. فهو عز وجل يبين آيات الربوبية ليثبت أنه مستحق وحده للألوهية. ولذا لماذا أمرنا بتدبر أحوال الربوبية؟ لنرى أنه الرب الأوحد سبحانه، إذن لابد أن يكون الإله الأوحد. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، فإذا قلنا هذا دليل شرعي نقصد أن الله جل ذكره، لكن إذا قلنا هذا تشريع يعني أن الله أمر به. فهناك دليل شرعي أن السماوات 7، اللي هي الآيات الدالة على أن السماوات 7، وهناك آيات دالة على التشريع، منها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال فالشارع أخبر بها، وطالما أخبر بها وهي صدق فهذا أمر شرعي يثبت ربوبيته ونصدق أخباره. ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها أو يستدل بها عليها، يعني هناك أدلة عقلية نستدل بها على الآيات الشرعية، نستدل بها على أن الرجل هو الخالق. فهو لما يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه دعوة للعقول أن تتأمل، هو ممكن شيء يوجد وحده؟ لا، إذن لا يمكن لهذا العالم أن يوجد إلا بخالق من الله. إذا صدق قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض أم بل لا يوقنون. أيضا كل الآيات السمعية هي إشارات مهمة للاستدلال العقلي، وإلا الذي لا يعقل لا يفهم شيء. قال والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية. لما بيضرب الله عز وجل الأمثال، مثلا لما ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هنا بيبين ربنا عز وجل أن الإلهية لا تستحق إلا لواحد، وأن الربوبية لا تكون إلا لواحد، وهكذا. هي أقيسة عقلية. شيخ الإسلام يقول هنا، يقول بيرد هنا على ابن حزم بأن القياس أمر معتمد شرعا وإيش وعقلا. وهذا الكلام في التدمرية خلى ابن القيم رحمه الله يألف إعلام الموقعين، وجزء كبير جدا جدا منه بيرد فعل ابن حزم في إثبات القياس، وشد جامد جدا عليه. فتلمس ابن تيمية إلى اليوم عالى على ابن تيمية. تيمية ده هو فضل الله يتي من يشاء، فضل الله يتي من يشاء. اتقوا الله يعلمكم الله، يعني أنتم تدرسون وتجتهدون، كلنا نجتهد وندرس، لكن من اتقى سبقنا بمراحل. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، يعني لا، الكلام اللي يقول الله سبحانه وتعالى في إثبات الخلق كل هذا هو يعلم بالعقل. لما يقول يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، طب هنا ده دليل عقل نقلي، لكن أنت بتفكر فيه هو دليل إيه؟ عقل، صح. القاضي شريح يجلس في المجلس وبعدين يرفع الجلسة، ما هو رئيس القضاء يرفع الجلسة، هيا بنا نخرج ننظر إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفع، ويطلع القاضي ومعه المستشارين والمجلس والكله، يطلعوا يتأملون في الإبل وفي السماوات وفي الجبال، وبعدين يرجع يعقد مجلس المحاكمة مرة أخرى مرة ثانية. هنا هو يريد لحظة تأمل، والتأمل هذا عبادة. فهي تعلم بالعقل، الأدلة النقلية تعلم أيضا بالعقل. قال وكثير من أهل الكلام، يعني المعتزلة وأفراخهم إلى شاعرة، يسمي هذه الأصول العقلية، يسميها أصول عقلية لاعتقادي أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. يعني هو عنده ربنا خلق، والخلق فعل وليس صفة، وإن هذا الخلق ناتج عن إرادة وقدرة. احنا معاك في ان الخلق ناتج عن ارادة وقدرة، لكن ناتج ايضا عن صفة خلق. يعني ربنا عز وجل ليس الخلق مفعول للارادة والمشيئة والارادة والقدرة، ده ملازم للارادة والقدرة، ملازم لها غير منفك عنها، لكن هو صفة اصيلة لله سبحانه عز وجل. واذا المتروبية ما اقتنعوا، وهم اسوأ من الاشاعرة، لكن ما اقتنعوا بكلام الاشاعرة في نفي صفة الخلق عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فهم عندهم كيف يستدلوا على الله عز وجل؟ ليس بأنه قال انه هو سبحانه وتعالى العليم القدير الخلاق، لا، وانما العقل هو الذي يثبت ذلك، فيسموها الاصول العقلية. قال لاعتقادي انها لا تعلم الا بالعقل فقط. فالمذكور في القرآن هذا تأييد للعقل، نحن عندنا العكس. فان السمع، يعني الامور النقلية، هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. يعني إحنا لا نصدق كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت بالعقل. هذا كلام هم لم يقولوها كذا، بس هذه حقيقة. ولذا هو في دليل على أن الاتهام اللي بنتهمه به الآن، بنتهمهم الآن أن هم المقياس الوحيد عندهم العقل ليثبت صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي لا يدخل معهم في العقول يردوه، ده المعتزلة يأولوه، دول الأشاعرة. يعني معناه غير مصدقي، هو لا يصدق. ليه؟ لأن عقله يحيل تصديق الله في هذا الخبر، ويحيل تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، فيؤوله حتى لا يتهم بالكفر بما ورد. فلما ربنا عز وجل يذكر بل يده مبسوطتان، يجي المعتزلة لا في يد ولا في بسط، يلا امشي. فهنا ورد خبر الصادق، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن الأصول العقلية عنده تنفي. الأشعري احتاس، فماذا يفعل؟ يقول أولها، فيأولها. وفي الحقيقة هو رد خبر الصادق، في الحقيقة هو رد خبر الصادق، لأن الأصول العقلية عنده لم تسعفه في أن يؤمن بأن الله له يدان، وأن تلك اليدان مبسوطتين. فهم عندهم لا يعلم صدق الله ولا صدق رسوله إلا بالأصول العقلية، أما نحن فإننا نقول بالأصول النقلية، سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا يعني صدقنا وأطعنا الأمر. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول. هل العقل يحسن ويقبح؟ نعم، العقل يحسن ويقبح، صحيح العقل يحسن ويقبح. فالعقل يقبح السرقة، والعقل يعني يحسن الشجاعة والكرم والذوق والصدق. العقل يعني يحسن هذه الأشياء. أي عقل؟ العقل الذكي. لا الصريح لا، ماشي، العقل الذكي يقول ان هذه الصفات، انك لا تأكل اموال الناس، اكل اموال شيء ذميم، والعفة عنه شيء طيب، والصدق طيب، والكذب سيء، وهكذا. فالعقل يحسن ويقبح، ولكن ليس من حق العقل ان يشرع، دي عقيدة للسنة. فالذي استحسنه العقل لا نقول لا بوجوبه ولا باستحبابه، الا اذا قال النقل واجب او مستحب، تمام. والعقل إذا قبح شيء لا نقول هو حرام ولا مكروه، إلا إذا قال الشرع هو حرام أو مكروه، تمام كده. لأن العقول متفاوتة، وإنت عندك عقول البهائية ترى إن الإنسان لو عنده ابنة جميلة هو أولى به يتزوجه، ولو عنده أخت جميلة هو أولى به يتزوجه، وإن إذا الوحوش حشرت، يعني إذا وضعت في حدائق الحيوانات، وان الصيام يبقى في شهر مايو افضل، ما يبقاش شهر رمضان، ويكون 19 يوم افضل، وان الحج يكون لعكة لا لمكة. هذه عقول، وكل الاتجاهات الباطلة وراها ايش؟ عقول، وراها عقول تستحسن وتقبح ايضا. فهو يقبح ان انت، يقول لك انت انجبت بنتا جميلة، وانت الذي ربيت وانفقت وكبرت، ثم تعطيها لواحد اخر يستمتع بها، اين عقلك؟ اين عقلك؟ ويقول لك اخت ولدت معك، ولدت بعدك او معك، وانت تعرفها جيدا وتعرف من ابوها ومن امها، وما تذهب تخطب واحدة تانية لا تعرف من أبوها ولا من أمها ولا من سلو ولا. فهذه عقولها. إذن العقل السليم يحسن ويقبح، ولكن لا يعتمد عليه في التشريع، ولأن هناك في الأمور التشريعية ما لا مدخل للعقل فيه. فالعقل لا يستطيع تفسير لماذا نركع مرة ونسجد مرتين، لا يمكن. والعقل لا يمكن يصل إلى لماذا المغرب 3 ركعات والعشاء 4. العقل يمكن يصل، ولا يمكن يصل لماذا الصبح 2 ركعات فقط، مع ان الانسان يقوم من النوم وقد شبع نوما و العقل لا يمكن. العقل يقول لماذا شهر رمضان ينزل في القرآن؟ طب ولماذا نصوم؟ لان القرآن انزل فيه. ما القرآن انزل طول السنة بعد ذلك، هو انزل بيت العزة صحيح في شهر رمضان، لكن نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شهر ولا في ايام الا ونزل فيها قرآن. فما العلة العقلية غير معروف. والحمد لله نستريح لأننا نعتمد على العلة إيش؟ النقلية. العقول تعتمد على الحكمة، والنقل يعتمد على العلة، وهناك فارق بين العلة والحكمة، والأحكام تبنى على العلة لا على الحكمة. يعني إيش؟ يعني الصائم له أن يفطر إذا سافر أو مرض. إذن علة الإفطار هي السفر أو المرض، دي علة الإفطار، والحكمة في ذلك رفع المشقة، تمام. لو الحكم اعتمد على الحكمة لرفع المشقة، يبقى الذي يذاكر لا يصوم، والذي يتعب في عمله لا يصوم، واي انسان عنده شوية صداع لا يصوم، وهي امرأة تعبانة شوية لا تصوم، خلاص ستبنى على الحكم، فالحكم سيتسع منك ويضطرب الأمر. لكن لما تبني على علة، العلة دايما محددة معلومة، فالأحكام تبنى على العلة لا على الحكم. طيب لو 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 التشريع اعتمد على العقل، العقل سيعتمد على علة أم على حكمة؟ على حكمة. إنما الشرع بيرتب على إيش؟ على علة. ولما تتأمل في العلة الشرعية تجد أحكم من العلة العقلية، عرفت؟ فإذا سبحان الله عز وجل، إذا تحسين العقل وتقبيحه نقر به، نعم نقر به، ولكن لا نعتمد عليه. لا أقول هذا حرام، ليه؟ أصل أنا عقلي مش عقله، مفيش ماكي هذا ماكي خالص. ولذا كل الذين يتحكمون إلى العقول يحاربون الشرع، لا بد يحارب الشرع. خلاص، ما هو بيقدم عقله على النقل، بيبتدي يصطدم بأمور شرعية، فإذا كان معتزل يردها، وإذا كان أشعري يحاول يلف عليه. لكن السني بيعتمد على الشرع ويجعل العقل تابعا للشرع، فمستريح ولا عنده أي شقاء، ما عنده أي شقاء. قال: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقادي أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، وهذا خطأ، لأنها تعلم بالشرع ثم العقل. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. عندهم هم لا يمكن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا العقل صدق ما جاء به. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليه. طيب نقول الأول، هو نبي؟ نعم هو نبي، هو يقول إنه نبي ويقول إنه رسول، لابد نجيب دليل عقلي يثبت أنه نبي أو رسول، فيبحثون عن أدلة عقلية لتصديق نبوته. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، يعني بدون مسائل إيه؟ العقل. ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. هم مصدقين هنا ان التكذيب بالعقل مما ينفيه، التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، يعني العقل يؤيد الايمان بالايه؟ بالقدر. وده صح فعلا، كلام صحيح. لكن انا اؤمن بالقدر ليس لان العقل لا ينفيه، وانما لان الله عز وجل ذكر ان الايمان بالقدر جزء عظيم من اركان الدين، او ركن عظيم من اركان الدين. هم يقولون لا، القدر فعلا ما في، لابد يكون في رسم اقدار، فالعقل لا يحيل هذا، فهم يصدقون بالأشياء لأن العقل يقول هذا. تقول له: لماذا تؤمن باليوم الآخر؟ يقول: أؤمن باليوم الآخر لأنه لا يمكن الناس تترك سدى وعبثا، وأنه لابد الذي فعل خير يعاقب عليه والذي فعل شر يعاقب عليه. هذا قبل أن يقول: والله عز وجل ذكر أن هناك يوما للحساب والبعث والجزاء. السني يقول: نحن نؤمن باليوم الآخر لأنه ركن من أركان الإسلام الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر ذكره في القرآن والسنة، والعقل يؤيدها. فهم يجعلون العقل تابعا، والأشاعرة يجعلون العقل متبوعا. تمام، العقل يصدق شيء إذا أتى النقل بيصدقناه، وإذا أتى النقل بشيء عقلنا لا يصدقه نرده. أما أهل السنة يقول: نصدق النقل ونجبر العقل على تصديق هذا، عجب ولا مش عجب، لابد أن يؤمن بهذا. قال: وطائفة تزعم أن، إذا هذا الرأي توافقون عليه، لا يمكن إثبات النبوة إلا بالأدلة العقلية. لا، هذا باطل، هذا باطل. ما هو مسألة إيجاب النظر هذا برضه باطل، إنما إيجاب النظر هذا موجود وليس بال 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 بالأول ولا بالشيء خالص. لأن إجابة النظر معناه أنك تنفي الإيمان عن الطفل، ونحن لا ننفي الإيمان عن الطفل، ولكن ننفي المحاسبة حتى يبلغ. فرق بين الإيمان والمحاسبة. يعني أنت لا تقبل من طفل أن يقول أنا أؤمن بالله، أو يشتم الملائكة، أو يشتم الله سبحانه وتعالى، أو يسب القرآن. وطفلك حتى لو عنده 5 سنين وأمسك بالمصحف وراح يدوس عليه، أنت هتضرب، صح ولا لا؟ طب ما أنت لو بجيب العقل، هذا عقله غير مكتمل، غير لا يصلح. لكن هنا النقل مقدم على كل شيء، وليس ننتظر العقل يصدق الشيء حتى نثبته، وإنما نثبته ثم نأمر العقل باتباع ذلك، فهذا هو تقديم النقل على العقل. قال: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، حدوث العالم يعني إن هم يؤمنون بأن العالم حادث وإحنا معه. نعم نحن نؤمن بأن العالم يعني حادث مخلوق بعد أن لم يكن، نؤمن بذلك، لكن هم يؤمنون بذلك لأن العقل يقول ذلك، ونحن نقول بذلك لأن الله قال الله خالق كل شيء، ولأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء قبله. فهذا إن نؤمن بأن العالم محدث لأن الله عز وجل ذكر أنه كان قبله وأنه خلق هذا العالم. هم يقولون العقل هو الذي يقول هذا أولا، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، يعني لا يمكن العلم بالله إلا إذا أثبتنا أن المخلوقات أن العالم محدث، عالم مخلوق، وطالما العالم مخلوق إذن له خالق، فنستدل بالعقل على أن العالم مخلوق محدث إذن له خالق محدثه، وهذا دليل عقل صحيح، ولكنه بعد الدليل النقل. هم هنا يعملوا إيه؟ قبل الدليل النقل وليس بعده. فالعقل يثبت أولا، كل ما جاء من النقل يوافق قبلوه، وكل ما جاء من النقل لا يوافق ردوه. نحن نعكس كل ما جاء من النقل نصدقه، وإذا قال العقل بما يؤيده قبلناه، وإذا قال بخلافه رددناه. فإحنا في طريق هم في طريق، نحن مختلفان تماما، نحن لسنا معهم ولا هم معنا أبدا. هم ينبغي لنا أن تكون الحرب والجهاد معهم، ليس أن نقتلهم، ولكن الحوار والجدال وبيان الحج. طيب، قالوا إثبات حدوثه، حدوثه إلها أعيد عليه العالم، لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، يعني لا يمكن إلا أن نؤمن أن الأجسام حادث، وبالتالي ربنا ليس بجسم. إيش حدوث الأجسام هذه؟ هم يقصدون أن كل شيء في العالم له جسم، الجبل له جسم، والسماء لها جسم، والإنسان له جسم، والحشرة لها جسم، إذا الأجسام حادث. طيب إذا ربنا له جسم ليس بحادث، أو ليس أو ننفي الجسم تماما عن الله، نقول تنفي ولا تثبت لماذا؟ توجع دماغك ليه؟ ليه يا إنسان؟ أنت مال أهلك أن يكون ربنا له جسم وليس له جسم؟ تمالك المخلوقات لها أجسام ماشي، وهذه الأجسام حادثة ماشي، إذا الله ليس له جسم لماذا؟ تقول الله ليس بحادث، نعم لأنه هو الخالق جل وعلا، لكن تقول ليس بجسم أو جسم، لماذا تشغل نفسك وتشغلنا معك بقضية لا طائلة تحتها ولا فائدة منه؟ قال: فطائفة تزعموا، احنا عمال ترجع كل شوية. قال: وحدوثها يعني حدوث الأجسام يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. هم يقولون ده المعتزلة والأشاعرة في جزء كبير منهم مؤيدون، يقولون المخلوقات حادثة، طيب تمام، الجبال والسماوات والأرض والحيوانات والحشرات والزروع والبحار والمحيطات والأنهار كل ده حادث مخلوق، وكل ده له جسم، طيب النهر له جسم نعم، والبحر له جسم نعم، تمام، والله عز وجل ليس كمثله شيء، تقول صح، اذا ربنا ليس بحادث، صح، اذا ربنا ليس بجسم، هنا على طول هنكشف ليش ليس بجسم، ما لا نقول هو جسم ولا نقول هو ليس بجسم، لكن ليس بحادث لانه نعم هو خالق، والخالق لا يمكن يكون مخلوق، لكن لماذا؟ فهم يقول لك لا، لازم ننفي الجسمية عن الله، نفي تام عن الله، وبالتالي الجسم بتلزمه صفات، يبقى ننفي الصفات كلها عن الله، لأن لو أثبتنا أي صفة فهو جسم. من المعتزلة قال: لو قلنا الله سميع يبقى فيه جسم فيه سمع، فيه حاسة سمع، ولو الله بصير يبقى فيه جسم فيه حاسة بصر، ولو قدير ولا عليم ولا خبير، أي شيء ستثبت جسما لله عز وجل. ونحن المعتزلة ننفي الجسم، ولا بد حتما أن ننفي الصفات، فنفي الجسم عندهم هو وسيلة لنفي الصفات. الأشاعرة قالوا ربنا ليس بجسم لكن له صفات، لأن العقل أثبت هذه الصفات، من دون جسم لله تبارك وتعالى؟ نقول نعم، العقل أثبت الصفات السبعة التي تقولنا أو الثمانية ماتريدية، والنقل أثبتها أيضا، والنقل لم يثبت جسما ولم ينفي الجسم. فأولا نحن لا نثبت الجسم ولا ننفيه، ولكن نثبت كل الصفات التي ذكرها عن نفسه سبحانه سواء منه هو أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة التي تعلقتم بها أيها المعتزلة وصارت محل مناط الصراع وهي الجسم ليست قضية، ليست قضية. أنتم تقولون هناك أصل عقلي، جسم صفة ولا صفة بدون جسم، وطالما وتصرون على نفي الجسم، إذن تصرون على نفي الصفة، دخلتم لأنفسكم في قضية. من قال أن الصفة لابد كلها جسم؟ من قال هذا الكلام؟ لماذا لا نقول بجسم ولا نقول بغير جسم؟ وإن أدت الصفات وثبت في النقل أن له جسم نقول له جسم، ولكن ليس كمثله شيء. فهذه الأصول العقلية التي عندهم هي أصول وهمية، هي أصول أهوائية كلها من الهوى. قال فهم قالوا لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، يعني يمكن تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في خبره إلا إذا أثبتنا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف الله بجسم، وذكر الصفات على سبيل التأويل يا أشاعرة، وذكر الصفات على سبيل التقريب يا معتزل. يبقى المعتزل لما تناقشوا تقولوا طب بس ليه محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ان ربنا له صفات وانه ينزل قالوا بيقرب المسألة، كان ربنا لا جسم ولا صف. طب يا أشاعرة، الأشاعرة تقول لك هو لما بيذكر الصفات السبعة تمام، لكن الصفات الأخرى هو يقصد تأويل. انتم مش فاهم، انتم الذين لا تفهموا، انتم الذين لا تفهموا. هو لما يقول القوة يقصد القدرة، انتم مصرين يبقى له قوة وقدرة، لماذا؟ القدرة غير القوة. فهكذا، فهو المعتزلي ينفي الجسم والصفات، والأشعري في الحقيقة ينفي الجسم والصفات ايضا، وان اثبت بعض الصفات الاخرى لان مناط اثباته العقل للنقل. قال فهم لما الأشعري يقول لك اذا محمد صلى الله عليه وسلم صادق، ويا معتزلة محمد صلى الله عليه وسلم صادق، طب الصفات اللي ذكرها بيقرب الناس، والجنة والنار لا بيطمعهم عشان الناس تستقيم في سلوكياتها. اما الأشاعرة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلها وهو صادق، صادق مصدوق، ولكنها في غير السبعة مؤولة، وهذا مقصده، والعقل أدرى بمقصده. لستم أنتم أيها الحشوية الذين تعلمون مقصده. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة. هؤلاء من؟ والمعتزلة طبعا، على نقيض قوله، لظنهم أن العقل عارض السمع. هم يظنون أن في تعارض عقل مع نقص، ولذا شيخ الإسلام ركز أن يسمي المؤلف در، نعم، يعني رد تعارض العقل مع النقص. وهو أصله ايه؟ اصل من؟ اصل من؟ العقل اصل السمع، عندهم العقل اصل السمع، فيجب تقديمه عليه. العقل اصل السمع، والسمع اما ان يؤول واما ان يفوض، ده كلام الأشاعرة، اما ان يؤول واما ان يفوض. يبقى ايه؟ فوض ورمت تنزيها، او اول وريح نفسك. يعني ايه؟ يعني لو جت صفة ممكن تأويلها، يأول اليد نعمة، اليد قوة، لما تيجي صفة مش عارف يأولها لك فوض في ايش؟ في الكيفية؟ لا، ليس في الكيفية، في المعنى. الله أعلم بما يريد وخلاص، الله أعلم بما يريد، لأن العلم والإرادة ثابتان عنده، فهو أعلم بما يريد، أعلم صفة العلم بما يريد صفة الإرادة، فهو يفوض فيما لا يستطيع ايش؟ تأويله، وكل ما استطاع تأويله لا يفوض. ففوض ولم تنزيه. فهم عندهم لا يصدق حديث نزول الرب أصلا، لكن لو هم استخدموا المعايير الثبوتية فثبت الحديث، ها ماذا يقول؟ فوض. لا فوض ولم تنزيه، ما هو هنا استطاع التأويل، والذي لا يستطيع التأويل لأنه بيجي رد عليهم، من الذي ينزل؟ يقول الملك، ملك يقول من يستغفرني؟ مش معروف. لا، وقالوا ينزل أمره، قالوا من أين ينزل؟ ما هو من أين ينزل هو لا يستطيع الإجابة، لأنه يقول من تحت ولا من فوق. لو قال من فوق أثبت لله إيش، وهو لا يثبت العلو والفوقية. فيقال له الله عز وجل ينزل ملك، وهم ما عندهمش الاثنين، إما أن ينزل ملك وإما أن ينزل إيش أمر. فهل ملك يقول من يستغفرني فأغفر له والملك يستغفر؟ فقال لا، ينزل أمره. قلنا أمره، طب من ينزل أو من أين ينزل؟ سكتوا. ما هو من يقول لي هيقول ينزل من تحت. مش ممكن إذا كان ينزل، فالنزول لا يمكن يكون إلا من علو. فيسكت الأشعري، يتكتم ساعة ما تقول له ممن، ما يرد، يذهل ما يرد. طيب، ولذا هو لم يجي يقول استوى، يعني استولى، تقول استولى ولا استعلى؟ احنا نقول استعلى، هو عنده استولى، فهو بيلف. استولى يا ابني، الاستيلاء هذا يكون على شيء لا يملكه الشخص ومسبوق لغيره. قل استعلى، قل لا، استعلى شأنا معاك، استعلى صفة معاك، لكن استعلى ذاتا لا. واحنا المحك كله والصراع كله في إثبات استعلاء الذات. نعم. قال وهؤلاء يضلون من وجوه، شوف الإسلام حيبين ضلال منهم، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك. بالنسبة للسمع فإنه يأتي بطريق الخبر، صحيح، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. هم يقولون المطالب اللي ربنا بيأمر بها، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره، دي مطالب العقل ملوش دخل فيها، هذه مطالب سمعية فقط، مطالب سمعية فقط، لأنه ما يستطيع هو بيتكلم في العقيدة براحته يفتح، لكن يجي في الفقه، هم كويسين في الفقه وعلماء، فيجي في الفقه لك دي مسائل كلها بالخبر، بالخبر. الشيخ الإسلام يقول لهم كل اللي أمر به الله عز وجل هو فعلا بالخبر، لكن أيضا العقل يؤيد هذا، لأن الله بالخبر أمر بالصلاة، ولأن العقل أثبت أن الصلاة تصلح سلوك الإنسان، ولأن الله عز وجل بالخبر أمر بالحج، ولأن العقل بيّن أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج تعلم التضحية بالمال، وتعلم التضحية بالزمن، وتعلم فراق الناس، وتعلم التواضع والتماثل مع غيره، لأنه لا يتميز أحد عن أحد في الحج. فشيخ الإسلام يقول إن الأوامر الشرعية هي أيضا أوامر عقلية، وإنتم بتيجوا في العقيدة تخلوها كلها عقلية، وإحنا عندنا في العقيدة العقيدة كلها نقلية والعقل أيضا. وأما في الفقه فتقولون الأدلة نقلية فقط، ونحن نقول نقلية وإيه وعقلية. فعمل لي ابن تيمية عمال بقوة شديدة يعني يلعب بالناس، ليس يلعب بمعنى يلهو، لا، وإنما يعني يقيم عليهم الحجة، يحرجهم إحراجات شديدة جدا. قال منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك، خلصوا. ومنها ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام حيضع العقل يفكر فيه، إذا العقل أثبت صدق هذا الرسول فهو رسول، لو جاب أدلة نقلية من يعني لو نزل ملائكة ولا جه قرآن ولا، هو الأدلة العقلية هي التي تثبت النبوة وليس الأدلة النقلية. قال وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. شيخ الإسلام من أماناته يقول نعم العقل يثبت، لكن قبل العقل النقل. قال فإن طرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، كما قد بسط في غير هذا الموضوع. هو ذكر في تعارض العقل والنقل، ذكر أدلة صدق الرسول، ذكر الأدلة النقلية أولا ثم ذكر الأدلة العقلية. الأدلة النقلية معروفة، وما محمد إلا رسول، مش كده؟ قد خلت من قبله الرسل، أو إنا أرسلناك، شاهدا وبشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهكذا. ففي أدلة نقلية تثبت أنه رسول الله، وكلمة يا أيها المدثر قم فأنزل هذه لوحدها دليل على الرسالة. فأتى بأدلة نقلية ثم قال والأدلة العقلية متواترة في هذا تثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها أي طريقة صحيحة، وهي قد تكون باطلة، لأن ما يصل إليه العقل وحده يحتمل الصدق والكذب، أما ما يصل إليه العقل فيما أيده النقل لا يمكن إلا أن يكون صحيحا. إذن العقل لما يسير ويصل إلى ما أثبته النقل سيكون استدلاله صحيحا قطعا، وأما العقل إذا انفرد وبعد عن النقل فيحتمل أن يصدق ويحتمل أن يكذب على طول أو يبطل. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، كل ما يعرضوا السمع كل ما يعرضوا النقل يقول بالعقل معلوم أن ربنا يمكن يكون له حكمة، وربنا يمكن يكون له قوة، وربنا يمكن يكون له عزة، وربنا يمكن يكون له أي صفات خبرية، لا يد ولا عين ولا وجه ولا ولا ولا، يقول هذا معلوم بالعقل، فيعارضون السمع بما هو معلوم بعقولهم الفاسدة، ويكونون غالطين في ذلك. شوف الإسلام يقول يكون غالطين، لم يقل مخطئين ولكن قال غالطين، وفرق بين الغلط والخطأ. الغلط يكون على أنك تسلك طريقا باطلة أصلا، أما الخطأ تجتهد للوصول إلى الحق فتخطئ الطريق ولذا لك أجر. والعالم أو الحاكم إذا اجتهد فغلط له أجر، له أجر واحد لكن إذا غلط عليه وزر، إذا غلط عليه وزر. فالغلط أن يتخذ طريقة غير شرعية في الاجتهاد، وأما الخطأ أن يتخذ طريقة شرعية في الاجتهاد فيخطئ. وهذا حدث من كل أهل العلم، فما من عالم إلا وقد أخطأ في شيء، ما من أي عالم، ما في عالم إلا وأخطأ في شيء، حتى عمر بن الخطاب وبكر الصديق كله، ما من عالم إلا فهو يجتهد فيصيب يأخذ أجرين أو يخطئ يأخذ أجر واحد، لكن إذا غلط عليه وزر، لأنه إذا غلط معناه اتخذ طريقة غير صحيحة في الاستدلال. فهذا ابن الشيخ لم يقل وهو يكونون مخطئين في ذلك، بل قالوا يكونون غالطين. عرفنا الفرق؟ يعني غالطين في ذلك معنى عليهم الأوزار، لأنه لو قالوا يكونون مخطئين فلهم إيش؟ أجر وحدهم، ليس لهم أي أجر، ليس لهم، بل عليهم الوزر، هم يفسدوا عقائد الأمة. فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. إذا وزن هو أو اتجه إلى الوزن بالمقياس الصحيح وجد أن اللي وصل له بعقله فيما يخالف النقل هذا كله جهل، كله جهل، ولذا ثبت أن كل استنتاجات المعتزلة جهل، وثبت أن جميع اجتهادات الأشاعرة فيما يخالف النصوص جهل محض، ولذا اللي اخترع المذهب الأشعري رجع عنه، مؤسس المذهب الأشعري رجع عنه إلى مذهب أحمد بن حنبل رجع عنه. والمعتزلة ما زالوا هم فريسة الناس في كل زمان، الناس ينتقدونهم ويبينون غلطهم. فالطريق اللي سلكوها هي طريق غير صحيح. إذا متى يأتي الغلط؟ إذا سلكت طريق غير صحيح. متى يأتي الخطأ؟ إذا سلكت طريقا صحيحا فأخطأ، سلكت طريقا صحيحا فأخطأ. لكن الغلط انك تمشي في طريق غير صحيح اصلا. فانسان مثلا يقول انا ساسرق لاعطي الفقراء والمساكين، هو هذا غلط ولا اخطا؟ غلط، هو سلك طريقا غير صحيحا. طيب انسان يتصدق من ماله الحلال ولا يتحرى من ينفق عنه، فقد يعطي لغني او يعطي لمخطئ او يعطي لكافر، فهنا اخطا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اقر ان له اجرا، قال لما قال الحمد لله على سارق والحمد لله على زانية والحمد لله على كذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اخطأ وله اجر. فالخطأ ان تستخدم طريقة صحيحة ولكن تصل نتيجة غير صحيحة، فهذا خطأ لك في اجر. واما الغلط ان تتخذ طريقا باطلة فاي نتيجة تصل لها تكون غلط، اي نتيجة تصل تكون غلط على طول. فواحد يقول لك ده المدارس والمستشفيات دي كلها بنيناها من جيوب اللصوص. يا ابن هذه هد كلها خلاص. يقول لك ما هو سرقنا اموال وبنينا مسجد ضخم اهو، قيموا السنة في سنة ايه؟ انت بنيته كل باطل لا يصلح. فاكر فهناك فرق بين طيب. فشيخ الاسلام دقيق في كلامه رحمة الله عليه قال: فالذين وصلوا اليه المعتزلة ووصل اليه الاشاعرة فيما يخالف اهل السنة كله يعتبر مجهولات لا معلومات، وصل الى مجهولات لا معقولات. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع في كتاب كله درء. ثم ينتقل الى من صفات الله ما يعلم بالعقل، والمقصود هنا ان من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل ككلمة موجود، هذه صفة لله تبارك وتعالى كما قال في اللجنة الدائمة. والخبر صفة، هو الخبر ما هو؟ هو احنا بنفرق بين الخبر والصفة ليه؟ لكي نبين ان الصفة في دليل ثابت عنها من النقل، وان الخبر وهو صفة ليس عليه دليل من النقل، لكن الخبر ايه؟ صفة، لازم يكون صفة، لابد يكون صفة. اي خبر لابد يكون صفة. لكن اصطلح اهل السنة على ان الصفة ما ثبت وجودها بدليل، وعلى ان الخبر ما قاله العلماء واتفقوا عليه او قبلوه، لكن هو في الحقيقة وصف لله. فالان كلمة موجود هذا ايش؟ ما يكون الا وصف. ها؟ على طول الله الموجود خلق كل شيء. اعرف الموجود، الله مبتدأ والموجود ايه؟ صفة، مع ان لم ترد في الكتاب ولا في السنة. عرفت؟ الله البائن عن خلقه قضى كذا، صفة بر. يبقى كل خبر في الحقيقة من ناحية اللغة ومن ناحية العرف صفة، ولكن العلماء قسموا الأسماء والصفات والأخبار. الأخبار هي ما قاله أهل العلم لم يجد في الكتاب والسنة ولكن أخذ بالقبول، فهذا وصف. لذلك اللجنة دائما لا تتعرج أن تقول إن موجود إيه؟ صفة. فهنا شيخ الإسلام يشير إلى هذا، لأنه قال أن من صفات الله ما قد يعلم بالعقل بس. هذه غير الصيغة، قول لي معنى تاني يوافق. أن الخبر يقبل وهو في الحقيقة صفر. أن الخبر يقبل وهو في الحقيقة صفر، لأن الخبر جاي من العقل ولا جاي من النقل؟ من العقل. ابن المبارك قال ربنا بين خلقه من عقل، الله موجود من العقول، الله قديم، الله واجب الوجود، هذا كله وصف عقل، كل هذه أوصاف عقلية للرب جل وعلا. وابن القيم يكثر منها في وصف أفعال الله عز وجل ليست واردة في الكتاب ولا في السنة. الحمد لله. فهنا أدي معنى الجملة هذه، أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم، لأن الله لم يقل في القرآن والسنة أنه عالم فقط، لما عالم الغيب والشهادة كذا، وأنه قادر. بس القادر دائما في جملة مكملة لها، عمر ما يقول الله القادر فقط، وإنما ليس الله بقادر على، إنما القادر تأتي منفردة. وأنه حي، وهذا حي هذا اسم وارد الله عز وجل وصفة وارد الله تبارك وتعالى، لكن النقل أثبتها والعقل يثبته، لأنه لا يمكن أن يوجد هذا العالم إلا حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق فهو عالم وخالق. وقد اتفق النظار من مثبتة النظار هم أهل النظر والتدقيق والعلم والدراسة، هذه معنى النظار، من مثبتة الصفات لهم أهل السنة وكذلك الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد. أربع صفات هذه بتاعت مين؟ اللي قالها الأشاعرة، ثم ضموا إليها السمع والبصر والكلام، وكذلك السمع والبصر والكلام هذه السبعة يثبت بالعقل عند المحققين منه. طيب، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، هم ينفوه يؤولونه، هو ثابت عن الله في القرآن والسنة ثابت، ولكن الأشعار يؤولونه، لكن هو قال نثبت. هم يقولون لا نثبت الحب لأن الحب ميل القلب إلى كذا كذا، نقول طيب ما الإرادة هي ميل القلب إلى كذا وكذا، فإذا أردتم نفي الحب انفوه وهكذا. وكذلك علو على المخلوقات وهم ينكرونها ومباينته لها مما يعلم بالعقل. لازم هو خالق وفي مخلوقات لابد في مباينة، لابد في فاصل، وإلا كيف يتدخل الخالق في المخلوق؟ هذا لا يمكن. ولم يحدث، ولم يحدث حتى لو نزل ربنا إلى الأرض وسينزل، أيوة الفصل بين الخلائق، سينزل على الأرض بعرش، ولكن من دون أبدا مماسة بينه وبين المخلوقات، لأنه باين عن خلقه جل وعلا. قال كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إن كان الرؤية يثبت بالعقل، إن كان إن الله عز وجل يرى هذا يمكن، هو طبعا ثابت متواتر بالنقل صح، من المتواتر رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، بل غير المؤمنين أيضا، فيثبت بالعقل رؤيته سبحانه. لأنه إذا كان الكائن الكبير جدا يمكن كالسماء، السماء يمكن رؤيته والآن لا يمكن إدراكه ويمكن رؤيته، فكذلك يمكن ربنا أن يرى ولكن لا تدركه الأبصار. قال لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، وهم عندهم يوصف الله بأنه موجود طبعا، والأشعار كل نعم، فقالوا طالما موجود إذن يمكن رؤيته. طيب يا جماعة يعني أنت يا أشعار تثبتون أن الله يرى؟ طبعا. طب يرى في السماء؟ لا. طب يرى في العلو؟ لا. ما يرى كيف؟ يرى في لا مكان، يرى في لا مكان. إذن هم يثبتون إمكان الرؤية ولا يثبتون للرؤية مكانا. قال ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه، والله قائم بنفسه، تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك، يعني أصح من الأولين، أن كل موجود تصح رؤيته، لأن يمكن الشيء موجود ولا يصح رؤيته صح؟ لا، ما الهواء ممكن يرى نضع فيه شيء، لكن كالشجاعة والعلم والحكمة والصفات الحالية للإنسان، ما دي أعراض لا ترى. فعنده برد، طب أنا أعرف أشوف البرد كيف؟ تقول لي بيعطس، تقول لي بعطاس، بيكح، دي كح، دي بيسخن، دي سخنية، لكن البرد نفسه فين؟ ما فيه صح ولا لا؟ إنما الذي تراه هذا ليس البرد، هذا أعراض البرد، هذا أعراض البرد وليس البرد نفسه. طيب أنا الآن الشيخ فوزان أقول لك وشهود لي على العلم كده، فيه الرجل عالم ولا لا؟ تتفقون على ذلك؟ طبعا من أعلم أهل الأرض نحسبه كذلك، لكن لما تشهود لي العلم اللي فيه كده فين؟ أو الكرم اللي فيه فين؟ أو الصدق؟ ما فيش، هذه أعراض لا ترى موجودة، أيوة موجودة ولكن لا ترى. فلما قالوا كل موجود يمكن أن يرى قال ماشي، ولما قالوا كل قائم بذاته أو بنفسه يمكن أن يرى قال هذه أصح، لأن الله قائم بنفسه. أما الأعراض لا تقوم بنفسها، لا يمكن الأعراض تقوم بنفسها، لابد أن تقوم الأعراض بإيش؟ بصاحبها لازم. فما أنا لا يمكن أشوف علمك ماشي لوحده كده مثلا، او تقول لي والله هذا الانسان حكمه، ولا كوري الحكمه، ولا كيف بص ماشي ايه طالع من دماغه وماشي، يبقى فيش. فالاعراض لا تقوم الا بشيء، لكن القائم بنفسه يرى. فهذه قال، ومن هنا قال هذه اصح من تلك. فهمتم يا اخوان؟ ماشي، خلينا خلص ايه فقره خلصت. طيب ماشي، ممكن ايه الكلابية عندهم طريقة في موافقة أهل السنة في بعض الصفات، في بعض، لكن ليش من أهل السنة؟ الكلابية ليش من أهل السنة؟ ماذا تقول؟ أيوة ده هو درس عند زوج أمه، وده مش الكلاب، زوج أمه، لا لا تنزم الجنابي، اسمه إيه نسيت، كل مرة نقوله الجبائي، درس عند الجبائي 40 سنة، ده العقيدة المعتزلية، درس المعتزلية، الجبائي معتزلي، لكن أبو الحسن الأشعري ترك الاعتزال وأسس المذهب الأشعري، ثم ترك المذهب الأشعري ووقع فيه الآخرون وذهبوا إلى أهل السنة. الاستدلال ده صحيح القائم بنفسه يمكن رؤيته أفضل من حكاية اللي كل موجود يرى. الحقيقة أن ليس كل موجود يرى، دي حقيقة صح. وأنت لا الشخص يموت ولا ترى الموت، مظبوط. طيب النوم موجود، طب أنت رأيت النوم؟ تقول ما هو أقول لك ما ده أنت شايف واحد مستلقي، فين النوم؟ لا يمكن رؤيته. فالأعراض كثير منها لا يمكن رؤيته وهي موجودة، لكن القائم بنفسه ها فيمكن رؤية النائم للنوم، الحكيم للحكمة، العليم للعلم، تمام. فكل قائم فريزة قال هذه أصح من تلك، دقيق جدا رحمة الله عليه. قال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. إيش ده؟ لا أبدا بالعكس. يقول إحنا عندنا في العالم كله إما نفي وإما إثبات، يعني الشيء موجود أو غير موجود، لأن النفي والإثبات من النقيضين، ولا يمكن أبدا أن الشيء ينفى ويثبت في وقت واحد. كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، يعني لا يمكن يرى إلا الموجود، وإحنا قلنا إلا الموجود وبالذات الإيش القائم بنفسه، لكن الموجود حتى لو غير قائم بنفسه الله يراه ونحن لا نراه، وقد توجد مخلوقات أخرى تراه، يعني قد ترى الملائكة هذه الأعراض لكن نحن لا نراه ولا نعلم إن كانت الملائكة تراها أيضا ولا لا، إنما الله لا شك سبحانه يراه ويخلقه سبحانه في غيره. قال كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، يعني نحن لا يمكن أن نرى إلا شيئا موجودا فعلا، بل إلا شيئا قائما بنفسه. فتقول له فيه، يقول لك وريني، صح وريني، يبقى أنت وريني معناها إيه؟ اثبت لي إنه موجود وقائم. فتقول لي أنا ألفت بحثا في كذا، أقول لك وريني، صح. يبقى أنا لما وريني معنى أنه أريد أن تثبت أنه موجود وإيش وقائم، فتجيب لي أنت ملف تقول له جيب لي كتاب أهو، فهذا موجود يمكن رؤيته. قال فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، يعني إذا كان لا يمكن أن يرى إلا شيء قائم بنفسه، طيب فالآن ممكن ترى مالك، أخي مالك ترى ليه؟ موجود وإيش وقائم بنفسه. طيب مالك هذا لم يكن موجودا قبل ذلك وسوف بعد عمر ما سيموت، فإذا كان هو وهو موجود مؤقت يمكن رؤيته، فلا شك أن الموجود القديم الدائم أمكن في الرؤية، صح. هذا هو واضح الكلام خالص. فقال إذا كان ابن تيمية لهم يا بن أدمين، إذا كان الجبل يمكن رؤيته، وإذا كان الإنسان يمكن رؤيته، وإذا كان الحشرة يمكن رؤيتها لأنها موجودة وقائمة بنفسها، فما بالك بالموجود دائما القديم دائما الذي لم يسبقه عدم أبدا ولن يلحقه عدم أبدا، فهو أولى بإيش؟ واضحة؟ استدلال نقلي ولا عقلي؟ عقلي، بس عقلي لا ليس له إلا التسليم، سلم. فهنا بيقول لهم المكان محاصر، سلموا أنفسكم. طيب قال واضح الكلام جدا إن شاء الله. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع كله. هو بيشوقنا لكتابه دار إتعارب النقل ونقل، القيم قرأ كله كتب متانية وحضر أكثر، هو لا يفارقه لكن ابن تيمية يألف الحموية من الظهر إلى العصر. يكتب العقيدة الحموية من الظهر إلى العصر، عزيزي 6 شهور شرح. يكتبها من الظهر إلى العصر، يكتبها من الظهر إلى العصر. احنا هي جت من فين؟ من التقوى يا اخوانا. مش تقول لي ان هو مثلا معاملات الذكاء عنده قد كده، او ان دماغه كان 6 متر، لا ابدا. هو عقله كعقولنا ولكن تقواها اعظم مننا، نحسبه كذلك، نحسبه كذلك. وابن القيم تلميذ عظيم، زاد المعاد الاعظم كتاب له السفر الاعظم، وهو في السفر يألفه ومن من ذهن وأحاديث وآيات و... وإحنا رأت هنا يتكلم نص ساعة من غير ورق ولا غير كتاب يتلخبط. الله مستعان، الله مستعان. واحد خطيب واحد خطيب في رمضان خطب إن أعطى الأعرابي غنما بين جبلا بين غنمين. جبلا بين غنمين. الله مستعان. هو ده حضرت الخطبة في رمضان بقيت ماسك نفسي في الخطبة أنا وبعدين كمان إيه قلت يا محمد أزول رجال جنبي يمكن ما ينتبهش لي قاعد يخبطني. أنا الآن أقول هذا الأسخر منا أخوانا ولا هذا مشترك فينا جميعا؟ مشترك فينا جميعا. أيوة أخطأ نعم. طيب لكن الحمد لله كلام شيخ الإسلام واضح الآن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب قال من الطرق ولا كفاية كده في سؤال في أي فقرة من هنا؟ الحمد لله. قال من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى. هذا كلام سهل اللي قبلي كان أصعب وفهم، بس لا تنسوها لأن إن رؤية الله عز وجل تثبتها تقول لي بالمتواتر، أحاديث الرؤية متواتر مش كده؟ إنكم ترون ربكم. فمن العجيب إن الواثق المعتزلي يقتل أحمد بن نصر لإثبات الرؤية، مع إن شيخ الإسلام قال ده بالعقل الرؤية أكثر من النقل بالعقل، وأنتم المعتزلة تدعون استخدام العقل. طب كيف إذا كان كل موجود، أنت بتقولوا كل موجود يرى وكل قائم بنفسه يرى والله موجود وقائم بنفسه، فكيف إذا كان الإنسان اللي هو لم يكن ثم كان يرى والله جل الذي كان ويكون لا يرى؟ فده استدلال عقلي لم يأتي في ذهن أحمد بن نصر. مشكلة ماسك له السمسامة، الخليفة خليفة جبار مسك السمسامة وضع موته ويقطع رأسه ويضعها على فرع النهر وجسمه في النهر في الفرع الآخر شهيد نحسبه كذلك. طيب قال هنا سهلة جدا هذا الكلام، ان اثبات الصفة ان الله لو لم يوصف بأحد الصفتين لزمه الاخرى، يعني لو لم يوصف بالسمع لزم الصمم، ولو لم يوصف بالبصر لزم العمى، هكذا لو لم يوصف بالحياة لزم الموت. هذه عنوان ال فقال المقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم في استدلال الإيه؟ استدلال العقل. قال من نظار السنة، أن النظار هم الإيه؟ المحققون المتأملون في هذا الباب، أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف ماشي، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالقوة لا نعم، ولو يوصف بالسمع والبصر لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك يعني استمرار هذه القاعدة، وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، يعني صدق ابن المبارك. شايف هو يريد يقول ابن المبارك وصفه بوصف صحيح سموه خبر لكن وصف حقيقي يؤيده العقل، فهو هنا عمال يدعم ابن المبارك دعما قويا جدا. فقال لو لم يوصف بأنه مبين منفصل عن خلقه لكان داخلا فيه، وهي عشان كده لما الحلولية لم يصف الله بالبينونة قالوا حل في عيسى أو حل في البقر أو حل في القرد أو حل في أبو جنكيز خان أو حل في إخنتو. هي كل المصيبة أن الحلولية كلهم لم يعتقدوا بأنه مبين عن خلق. والاتحادية أسوأ، لأن احنا قلنا الاتحادية هي نفسها الحلول ولكن حلول عام، كل الاتحادية ايش؟ حلولية وليس كل، واضح اخوان؟ كل الاتحادية حلولية وليس كل الاتحادية وليس كل الحلولية ايش؟ اتحادية. فالحلولية يعتقدون انه حل في جسم خاص، اما الاتحادية حل في كل شيء. فاذا كل هؤلاء طالما دخل في الحلولية او دخل في الاتحادية فهو لا يؤمن بان الله بائن عن خلق، ودي أسوأ من تكذيب مثلا صفة السمع أو تكذيب صفة البصر أو تكذيب صفة الإرادة، أسوأ أسوأ بكثير جدا، لأنها تؤدي إلى الكفر والشرك، إنما الأخرى تؤدي للنقص. صح؟ يعني لو ربنا ذل بكل صفاته عدا السمع فهذا معناه نقص لله عز وجل، أما يكون اتحد هذه مصيبة، خلاص مصيبة. أعبد بأي شيء. ولذا ابن عربي يوصل الناس الأول أقنعهم بالاتحاد، ثم وصلهم أن يعبد أي شيء، اعبد أي شيء، اعبد ما تحب، اعبد نفسك. والحلاج عبد نفسه، وهو ماذا يقصد؟ لا تقاتلوا الكفار، لا تتهموا النصارى بأنهم كفار ولا اليهود كفار ولا عباد القبور، ما فيش كفار. وعقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا، خلاص ما فيش كفر في هذا العالم. صلي ما تصليش، صم ما تصومش، ولا هم، أنت الرب، أنت الرب، ولا في شيء، اذني، اسرق، اقتل، افعل ما تشاء، أنت الرب وأنت العبد، فالعبد ربه والرب عبده. دخل على الناس دخله أسوأ من دخلة ابن سبأ. إخواننا ابن سبأ أضل فريق من الناس، بولس أضل فريقا من الناس، هذا أضل الـ 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 القواعد الإسلامية، أضلها أضلها ضيعها. وتزق ابن عربي يتبع ملايين ملايين ملايين، بينما الأهل أهل السنة الحقيقيون السلفيون الذين يطلق عليهم الأمن وغير أنهم مداخلهم، هم دول أهل السنة في العالم، ما في غيرهم. هؤلاء ما يتعدون الآلاف أبدا في العالم كله. انت عندك هنا 18 مليون صوفي في مصر، بس مصر وحدها، واحنا في شهر اكتوبر اهو. تذكر لما رحنا السيد البدوي وانا وانت مصطفى، 3 مليون في عند البدوي بيعبدوه ويدعوه ويطوفون ويستغيثون به، واحنا رأيناهم بأن نتعجب، اعوذ بالله. ويتوضى ميتك حلوة يا بدوي، مين اللي جاء مين الرزق بالماء؟ البدوي. البدوي مين بيحميك في طنطا؟ البدوي. ويقف الرجل بكل بجاحة وصفاقة، ادعو الله فإن لم يجبك فادعو البدوي يجيبك، لأن ربنا ممكن لا يقدر أنه يجيبك لكن البدوي يستطيع. ادعو الله في ادعو البدوي في البر في البحر يجيبك. فمشاهد مصائب مصائب. فابن عربي أضر العالم أكثر من أي أحد آخر أضره. طيب، فهنا وصف اللي قال لذا هو بيدافع عن كلمة مباين. اذا صفة باين عن خلقه سميها خبر، ما فيش اشكال، لانك انت تيجي تتكلم قدام واحد لسه متعلم ولا لا تقول صفة يا اخي هذا خبر، يا اخي احنا عارفين والله فاهمين، لكن هذا وصف وصفه به ابن المبارك، وهذا الوصف اهم من كثير جدا من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، اهم بكتير جدا من كثير من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، لانه ممكن يكون سميع وبصير وحل في خلق. ما هو الحسن اللي عندهم هم ابو الحسن الشاذلي نزل ودخل في ابو العباس، فصار ابو العباس هو ابو الحسن الشاذلي، لذا كل اصحاب الطريقة الشاذلية هم اتباع من؟ ابو العباس المرسل، مرسل العياط. قال فلو لم يوصف بأنه مبين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى. لو أثبت السمع إيه؟ إن في الصمم، لو أثبت الصمم إن في السمع، وتلك صفة نقص وهي الدخول في خلقه، ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. الكامل من المخلوقات لا تجتمع فيه الصفة ونقيدها، لا يمكن، يعني ما فيش إنسان سميع وأصم وبصير وأعمى، ما فيش ما فيش. فإذا كان لا توجد في المخلوق فكيف توجد في الرب عز وجل؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. لكن الإنسان يكون عنده سمع بس محدود، فلا يقال سميع وأصم، لا يقال هذا، ولا يقال بصير وأعمى، لا يقال هذا أبدا. طيب هذه طريقة في إثبات الصفات، طريقة إيش؟ يا سلام، صح، طريقة عقلية وليست نقلية. طريقة أخرى في إثبات الصفات، وهذه الطريقة غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى. إذن كل صفة تعد كمالا لمخلوق فأولى بها الخالق سبحانه وتعالى. ولكن هناك كمال مقيد بالمخلوقية فلا ينتظم في الخالقية أبدا. فالإنسان الذي يأكل هذه صفة كمال، والذي لا يستطيع الأكل هذه صفة نقص، لكن هي صفة كمال متعلقة بالمخلوق، ولذا لا مقارنة بينه وبين الخالق جل وعلا. فكمال الرب أن لا يأكل، وكمال الإنسان أن يأكل، وكمال الملك عيونا. فهذا هو. لكن الصفات المشتركة اللي احنا قلنا القدر الاشتراك، القدر المشترك، الصفات المشتركة كلما وجد في المخلوق فوجودها في الرب بصفة أكمل وأعلى، لأن لله المثل الأعلى. قال أخليه، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. يعني إذا أثبتنا أن الله له صفة والصفة ثابتة بالدليل، أحسن ما أثبتها بالاستدلال العقلي في الثبوت فقط. فمسألة صفة الحياة هذه بالثبوت موجودة، تمام، بالثبوت موجودة. أما صفة البينونة لم تأتي إلا بنفي النقيض، فهمت؟ يعني هل ثبتت الحياة بنفي الموت ولا تأكدت بنفي الموت؟ لكن هي ثابتة لله عز وجل. أما صفة البينونة ثبتت بنفي النقيض، صح؟ للحلول أو الاتحاد أو التداخل. فهو يقول إن هذه طريقة أخرى في إثبات الصفة، إن نفي النقيض يؤيد وجود الصفة، لكن ثبوت الصفة أقوى في الثبوت من إنك تثبتها بنفي النقيض. طب ومال؟ طب ومال؟ ما هو البينونة دي مش موجودة في السماء خالص. لا، هو يقول في هذه في ثبوت الصفة، ثبوت الصفة الواردة أقوى في الإثبات مش في نوعية الصفة، وإلا البينونة أعظم من السمع وأعظم من البصر وأعظم من اليدين وأعظم من الأصابع والوجه، أعظم. ولكن هذه في ناحية الثبوت أثبت من صفة البينونة. فهمتم؟ فهمت القصد شيخ الإسلام؟ أيوة. قال هذه البينونة ما أثبتناها إلا بنفي النقيض، أما الحياة هي موجودة، أو السمع أو البصر أو اليدين أو الرجل أو أي شيء، أثبتناها بوجودها أصلا مع نفي النقيض، مع نفي النقيض. إنما هذه سأستبنت في النقيض فقط. ففي الثبوت الأولى أولى، تمام، لكن في نوعية الصفة حسب الصفة. فصفة البينونة أقوى من الصفات الأخرى، من كثير من الصفات الأخرى، أقوى من كثير من الصفات الأخرى، لأنها ستنفي مصائب الحلولية والاتحادية ودخول الخالق في المخلوق. نعم. ليه؟ طيب، يعني انت على الصمم والحياة انت عن الله جل الموت، يقصد صفات النزول، يعني صفات النزول وغير الصفة الفعلية. ما في افعال لابد من كمال، ما صفة الخلق صفة كمال، صح؟ النزول ممكن لا ينزل ولا ينقص منه شيء سبحانه عز وجل إذا لم ينزل، وممكن لا يغضب، ما في إشكال، نعم. لكن إذا لم يخلق هنا صارت صفة نقص رهيبة جدا، صح؟ فإذا لم يحاسب العباد صفة نقص، إذا لم يسيب الطائع صفة نقص، إذا لم يحب الصالحين والمؤمنين صفة نقص، عرفت؟ فهنا لازم الصفة الفعلية، هناك صفات فعلية يجب أن تثبت لله عز وجل، ولكن نعتمد فيها على طريق النقل وليس على فقط طريقة نفي النقيض، ولكن يؤيدها نفي النقيض، وبدليل أن النقيض موجود، ولذا الحقيقة أن النقيض غير موجود. الحقيقة يعني أنت تقول ربنا يحب ويكره، صح؟ والكره ضد الحب، نعم. أقول لك أنت كده مش فاهم، لأن الحب صفة مخصوصة بطائفة والكره مخصوص بطائفة، ولا يجتمع في شخص أن هو نفسه يحب ويكره، لكن أفعال منه تحب وأفعال تكره. فأنت إذا صليت أحب الله منك فعل الصلاة، وإذا اغتبت كره الله منك صفة الغيبة، لكن معناه أن الله يحبك ويكرهك؟ لا، إما يحبك وإما يكرهك، فهو يكره الكافرين وإن أحسنوا، ويحب المؤمنين وإن أخطأ وعصى. فدي مسألة فلسفية، فهو بيعتمد على الصفات الذاتية لبس لحسم القضية مع المعتزلة، لأنه لو دخل في هذه سندخل في قضايا تفريعية كثيرة جدا، فهو بيعتمد دائما في الصفات الذاتية لأنها أكثر ردا عليهم. لذلك صفة المباينة ليست صفة فعلية، وبعضهم يقول صفة فعلية. يا اخوانا انت بتقول صفة خبرية ذاتية، طبعا مع المتحزلقين هقول لك ليست صفة اصلا، بل هذا خبر. طيب خلاص عارفين فاهمين، لكن هيجي واحد يقول صفة ذاتية زي ما البعض يقول، والبعض يقول لك ما هو لو اراد انه يحل في خلقي لحل. صح، لو اراد انه يحل في خلقي لحل، لو اراد ان يتصل به المخلوقون لاتصل، لو اراد ان العرش يلامسه لفعل سبحانه عز وجل. اذا هي في الحقيقة صفة ايش؟ لماذا يمتنع عليه؟ لا ليه، لو هو العرش لمسه ايش اللي ضاق، ايه اللي نقص من الالوهية؟ ويعني الملامسة فقط، الملامسة تنقص المخلوقية، تنقص الخالقية في ايش؟ واذا لذا ابن الالباني قال لك انا ما اقول بها، انا ما اقول بها، فين الدليل عليه؟ ما عندي دليل. سمع، تعرف الالباني كيف يتقيد به؟ يعني هو يقترب من الظاهرية وليس بظاهر. فهو لو أن الله عز وجل حدث تلامس بينه وبين العرش، ما الذي ينقصه سبحانه؟ طب لو سلم على أحد المخلوقات بيده، ها؟ إيش اللي ينقصه؟ هو لم يحدث، ولأنه باين عن خلق تماما لم يحدث، لكن هذا لا ينقصه. فصارت البينونة في الحقيقة صفة إيش؟ تمام كده اخوان، هو هذا هو الصحيح، انه بان من فعل يبين، فبان عن خلقه يعني انفصل عنهم وابتعد عنهم لانه استوى الى السماء سبحانه عز وجل. ولذا بعضهم يقول استووا يعني صعدوا. طيب نخيفين بس يروح الدرس بتاع الطريق المجلتين ساعة كده بس. في حاجة غير مفهومة في الطلاق في الجمل هذه؟ والله يا اخوانا الرجل ما كان يقصد اي تعقيب، ولكنه بيرد على اناس عندهم مبالغة في استخدام العقل، فهو اظهر لهم انه اقوى منهم حتى في الاستدلال بالمعقول، وبين لهم انهم تركوا العقل في امور كثيرة جدا. يا معتزلة انتم بتنفوا شيء متواتر وهو الرؤية، رؤية الله يوم القيامة، ده العقل يثبته اثباتا قويا جدا، وانا معكم بالعقل اهو. يلا عارف انت لما معك مدفع رشاش وجاي واحد يصرعك بايديه، تقول طب خلاص ادي المدفع يلا تعال يد اليد فتخيل يعني يقول لهم انا سلاحي اللي هو السمع، وده اعظم سلاح اللي هو الكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن انتم بتتكلموا بالعقل ودون النقل. طب يلا بالعقل، يلا ادي السلاح اهو، يلا دراع لدراع، وراح نازل ضرب في حقلهم في حاجة. انتوا بتقولوا كل موجود يرى، وبعضكم اشد عقل يقول كله قائم بنفسه يرى، وانتم تقولون الله موجود وقائم بنفسه. انتوا بتقولوا كده الله موجود وقائم، ما فيش فيها خلاف عند المعتزلة ان الله موجود وقائم بنفسه، في بداء اولى بالنوش ده استدلال عقلي بالاصول العقلية اللي هم اسسوها غلبهم تمام. واذا انت لن تستطيع الحوار مع معتزلة وأشعري إلا إذا رجعت لشيخ الإسلام رحمه الله. قال وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة اللي هي نفي النقيض يؤكد وجود الصفة، باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، وهو أصلا كل أفعالهم هي تلبيس على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته مع التلبيس اللي بيقوله أهل المعتزلة. ناس كثيرة تعتقد أن بعض كلامهم صحيح ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثال. وبيعتذر لأهل وكثير من أهل السنة اللي وقعوا في التمشعر، يعتذر له مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية، لأن مسألة نفي الصفات ده أصل. القرامطة لا يثبتون لله أي صفة، حتى الصفات العدمية لا، يعني حتى كلمة موجود يقولوا لا. طب معدوم؟ لا. لا موجود ولا معدوم؟ اه. طب سميع؟ لا. طب أصم؟ لا. اللي وصفوه بأنه حتى لو وصفوا، قلت لك اليهود أحسن منهم، اللي وصفوه بأنه فقير وبأنه عاجز سبحانه، على الأقل جعلوه قابلا للاتصاف، أما القرامطة جعلوه غير قابلا غير قابل لأي صفة أبدا. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. هم قالوا لا نثبت لله صفة ولا ننفيها عن الله، هو أصلا غير قابل لأي شيء. فهنا هو سيرد عليهم ونرجع للعبارة هذه المشكلة. قال فقالوا فنقول أما المتقابلان، خلي بالك في متناقضان وفي الضدان وفي المتقابلان. قال فأما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض. يبقى التناقض جزء من التقابل، وليس كل تناقض تقابلا، لا ليس كل تقابل تناقضا، إنما كل تناقض هو تقابل، يعني عكس موجود أو غير موجود، متحرك أو ساكن، فهذا تقابل وإيه وتناقض. والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب، موجود أو غير موجود، متحرك أو ساكن، على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. هي زيد حيوان دي وصف صحيح، هو حيوان يعني حي، وكل إنسان هو إيه حيوان بمعنى حي. وزيد حيوان وزيد ليس بحيوان، هؤلاء هذا متقابلا تماما. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، ما إما كلمة زيد حيوان صادقة يبقى زيد ليس بحيوان كاذبة، أو زيد حيوان كاذبة فيكون زيد ليس بحيوان صادقة. واضح؟ فأنت تقول الجبل ليس بحيوان، أنت صادق، أنت صادق تمام كده. أو تقول النمر حيوان، أنت صادق. أو تقول الجبل ليس بحيوان، أنت صادق، لكن لا يمكن يجتمعان الصدق والكذب. فلا يمكن الجبل حاجة من اثنين، يا إما حيوان يا إما ليس بحيوان، والنمر يا إما حيوان يا إما ليس بحيوان، لكن أن يجتمع فيه الوصفان لا يمكن أبدا. فهذا استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، يعني إحدى الجملتين صادقة والأخرى كاذبة، فلازم الله موجود أو غير موجود. إما غير موجود يبقى حضرته ملحد من قال هذا، صح؟ أو إن الله موجود يبقى لابد يتصف بصفات. قال وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، لا يمكن أن الطرف يستحيل إلى آخر، يعني أن يتحول الحيوان إلى جماد إلا إذا أراد الله، أو أن يتحول الجماد إلى حيوان إلا إذا أراده الله عز وجل. طيب هل ناقة صالح كانت جمادا ثم صارت حيوانا؟ لا 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 خالص، دي خرجت منه، يعني هي لم تكن أصلا حتى جوه الجبل على شكل ناقة ولا تتحرك ثم تحركت وحيت، لا دي ما كانتش موجودة أصلا، والله جل أخرجها، خلقها وأخرجها من الجماد، لكن تحول الجماد، لكن العصا عصا موسى هي التي تحولت إلى كائن حي، لأنها جماد تحول إلى ثعبان، هي نفسها تحولت إلى ثعبان. لكن هل الصخرة تحولت إلى ناقة صالح؟ لا، وإنما الناقة خرجت من الصخرة، أما عصا موسى تحولت إلى ثعبان، ولذا ولى مدبرا ولم يعقب، ولذا أسلم السحرة ولو لم تتحول إلى كائن آخر حيواني ما أسلم الصحب أبدا. لكن هل في الواقع الذي لا يخرقه الله هذا يعني ممكن عصا تصير ثعبان؟ لا لا، هذه مسائل خارقة، آيات يجريها الله عز وجل. طيب إذن الشيء اللي أمامنا الآن إما أن يكون حيوانا وإما أن لا، وأن يكون ليس حيوانا لابد لابد. ثم إن حتى العصا ليست العصا متحرك وساكن في وقت واحد، العصا إما ساكنة وإما متحركة إذا صارت مخلوقة إذا صارت ثعبان، فلا تتحرك إلا إذا صارت ثعبان، لكن غير ذلك لا تتحرك. ولذا ضرب بعصاه الحجر كان ساعتها ثعبان؟ وانبجت منه. ولما ضرب البحر كان ساعتها ثعبان؟ لا لا. فإذا لما بيحيي ربنا عز وجل شيئا ويحوله إلى آية أخرى بيجعل لها خصائص المتحول إليه، فلما يجعل العصا ثعبانا تصير فيها خصائص الثعبان، ولما ترجع عصا ترجع لها خصائص العصا. قال بيكلم كله. قال إذن لا يمكن الصدق والكذب يجتمعان في شيء واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شيئا إما أن يكون هذا الشيء صدقا وإما والعياذ بالله يكون كذبا. بالنسبة للمؤمنين يعتبرون أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صدق، لأن النقل أتى بها، والعقل يثبت أنه إذا كان نبيا فلا يمكن أن يقول إلا صدق، صح كده؟ وإذا كان كاذبا وليس بنبي فإنه كل ما يقول كلاما يحتمل الكذب أكثر مما يحتمل الصدق، فكان كل كلام مسيلمة في غالبه كذبا وليس بصدق، ولا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين للآخر من جهة واحدة. يعني إيه من جهة واحدة؟ يعني لا يجتمع. أيوة، العصا لا يمكن تبقى ثعبان وعصا في وقت واحد، هي لما صارت ثعبان انتهت صفات العصاية تماما فيها، ولما رجعت عصا انتهت صفة الثعبانية تمام منها، عرفنا. فالشيء حتى لو حوله الله يتحول إلى شيء واحد، يتحول إلى شيء واحد، ولا يمكن يبقى فيه الشيئان أبدا. ولذا جبريل عليه السلام لما أتى في صفة رجل، هو الآن إيش؟ رجل وله شعر وله ثياب وله كل مواصفات الرجل الظاهرة، لما يرجع تاني يرجع تاني كما كان على حقيقة التي كان عليها، لكن في الوقت وفي وقت واحد، يبقى رجل على شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا 600 جناح، يصلح يا اخوان؟ لا ما يصلح. يبقى دحية الكلبي ولا ويسد بين المشرق والمغرب؟ لا لا، اما انه يأتي بصورة دحية الكلبي واما انه يرجع في الصورة الاخرى. نعم، اذا لا يجتمعان. قال فلا يصح اجتماعهما في الصدق والكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان. يا إما واجب بنفسه يا إما ممكن بنفسه. ما فيش ممكن بنفسه على فكرة، ما فيش شيء ممكن بنفسه أبدا، ما فيه أصلا. في واجب بنفسه نعم، لكن ممكن بنفسه لا، ما فيه. ما فيش شيء لا الخالق ولا المخلوق ممكن بنفسه، لأن الممكن يكون ممكنا بغير لا بنفسه. لكن صفة يا إما إما يا إما يا إما ممكن بغيره يا إما واجب بإيش؟ بنفسه. فالواجب بنفسه هو الله. وجوب الجنة يعني وجوب خلود الجنة بعد ذلك هذا بالله سبحانه وتعالى، فالحقيقة إنه واجب ليس بواجب حقيقي، ده ممكن، هو في الحقيقة ممكن لأنه استمراره معلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن بقاؤه معلق بوعده. فهما إذن لا يمكن الشيء يكون واجب بنفسه وممكن بنفسه، لا يجتمعان ولا يرتفعان أبدا أبدا. لكن بالنسبة لصفات الرب ممكن تكون الصفة ممكنة بالرب سبحانه وتعالى، يعني قد يغضب وقد لا يغضب، وقد يعفو وقد يعاقب سبحانه عز وجل. فهنا يمكن أن يغضب ويمكن أن يعاقب، ولكن به هو، فهو سبحانه وتعالى صفاته لازمة له وهو يتحكم فيها وفي موجباتها سبحانه جل وعلا. صفات الفعلية هو يتحكم فيها، يعني في آحادها وتحكمه، لأنه راجع إلى إيش؟ إلى مشيئته وحكمته فهو ممكن ينزل ممكن لا ينزل. فإذا نزل حدث هنا أحد النزول متعلق بمشيئة وإيه وقدر وحكمة طبعا، مشيئة وقدرة وحكمة هكذا. وغضب هذا هو شاء أن يغضب سبحانه عز وجل، يعني شاء أن يحدث أحد صفة الغضب جل وعلا، وشاء طبعا بمشيئته وقدرته وحكمته جل وعلا. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ودي شرحناه قبل ذلك، ودائما لا تنسى المثال بتاع النقيضين الوجود والعدم وإيش الحركة والسكون ماشي. فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان اللي هو الإمكان والوجوب، يا إما ممكن يا إما إيش واجب، الواجب بذاته هو الله والممكن هو الإنسان أو المخلوق، وليس هما السلب والإيجاب. فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، لأن ممكن يوجد في 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 واحد صفة وجوبية وصفة إيش سلبية. فالله عز وجل من صفاته الوجوبية السمع، ومن صفاته السلبية النوم، فاجتمع فيه صفة سلب واجتمع فيه صفة وجوب جل وعلا. قال لكن النقيضان أن يسمع وألا يسمع، أن يكون حيا وأن يكون ميتا، أن يكون موجودا ولا موجودا، هذه لا يمكن وجودها لا في الواجب ولا في الممكن. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا في الخالق ولا في المخلوق أبدا. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة. إيه الأقسام الأربعة؟ الأقسام الأربعة اللي هي واجب وممكن وجائز ومستحيل، مش هذه الأقسام؟ واجب وإيش اللي هي الجائز، يعني واجب في واجب بذاته واجب بغيره، ومستحيل بالذات وبالغير. مستحيل لو كان عن لو كان صفات الله عز وجل كالنوم والظلم واللغوب والصاحبة والولد، هذا مستحيل. بالنسبة للإنسان البقاء بدون موت مستحيل، مستحيل لأن الله جل أحاله عليه، ولكن ممكن صح، ممكن يبقيه الله عز وجل ولا يميته، ولن سيبقى الأرواح ولن تهلك الأرواح جل وعلا. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، يعني هو يرى إن الحياة والموت من النقيضين، إن الحياة والموت من النقيضين، وإن لا يمكن إنسان يكون حي وميت، هذا لا يمكن، والله عز وجل لا يمكن أن يكون حيا وميتا دائما. وكذلك العلم والجهل لا يمكن يكون رؤية يجتمع الجهل مع العلم أبدا في الله سبحانه عز وجل، بل في مخلوقاته أيضا، لكن يجتمع علم بشيء مع جهل بآخر. ممكن تكون أنت عالم في العقيدة وجاهل في أصول الفقه مثلا، والصمم والبكم ونحو ذلك. فهذا وجه، ونؤجل وجه الآخر المرة القادمة إن شاء الله. مش عارف السؤال بتاع الثبوتية صفة ماذا؟ تقول البينونة صفة ذاتية ولا خبرية ولا فعلية؟ فعلي هو اللي بان عن خلق، لأن هو لو أراد ما الذي يمنعه سبحانه؟ ما الذي يمنعه أنه يسلم أو يلامس؟ هو سبحانه. الحقيقة إن البينونة صفة فعلية، لكن على التقسيم اللي هو التعريفي للحدود نقول البينونة خبر، وكل خبر في الحقيقة هو إيش؟ وصف، ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما ورد على ألسنة العلماء وتم قبوله. الإمام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع، وهذا هو منهج شيخ الإسلام، ضم الاستدلال العقلي إلى الاستدلال النقلي. فهنا ثبت بالعقل ما أثبته السمع يعني النقل من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له، سمي له يعني لا أحد مسام لله جل لا ند له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء ولا حقيقة شيء من صف ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. لا ينبغي أن يكون هناك أي درجة تماثل ما بين أفعال الله وصفات الله عز وجل وأفعال وصفات المخلوقين، لأنه في هذه الحالة إما أن تكسب المخلوقين خصائص الخالق أو أن تعطي الخالق خصائص المخلوقين. فإذا كان هناك تماثل إذن ينبغي للمخلوقات أن تكون واجبة الوجود، وأن لا تأخذها سنة ولا نوم، وأن لا تأكل ولا تشرب، وأن لا يكون للإنسان صاحبة ولا ولد، وأن لا يظلم أبدا. وإن كان الخلاف العكس إذن لابد أن ينام الله، ولا بد أن يتزوج الله، ولا بد أن يأكل وأن يشرب. إذن لا يمكن أبدا أن يحدث إلا تشابه لفظي وتشابه في خصائص الشيء مع القدر المميز العظيم جدا، أما التماثل ممنوع تماما، وحتى التشابه الكبير أيضا ممنوع، وإنما هو تشابه لفظي. فلا يمكن أن تكون حقيقة الله كحقيقة المخلوقات، لأن لو حقيقة الله كحقيقة المخلوقات إذن لابد أن يأكل ويشرب وينام ويموت ويمرض ويفتقر وإذا ولا شيء من حقيقة المخلوقات كحقيقة الله حقيقة، الحقيقة نفسها، لأن لو الحقيقة نفسها حقيقة المخلوق كحقيقة الله عز وجل يبقى المخلوق لا يموت ويبقى واجب الوجود، ويبقى لا يأكل ولا يشرب ولا يموت ولا يمرض ولا هكذا. قال: فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات سبحانه، فهو لا الملائكة ولا السماوات، فهو ليس مماثلا للملائكة، وإن كانت الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تنام، ولكن الله عز وجل هو الذي أقدرها على ذلك، فصفاتها ليست بها وإنما به هو، يعني صفاتها ملازمة لها بالله. ولو شاء الله عز وجل لجعل الملائكة يشربون وينامون ويأكلون ويموتون ويمرضون، ولجعلهم ذكورا وإناثا، فهو يفعل في مخلوقاته ما يشاء، فهذه المخلوقات قابلة لو أراد الله عز وجل، أما الله سبحانه وتعالى فلا يمكن. فإذا وجد درجة تشابه بين صفات الملائكة وصفات الرب مثلا في عدم الأكل والشرب والمرض والضعف وكبر وهذه الأشياء، فهذا لأن هذه الصفات هو الله عز وجل أسبغها على الملائكة، وليس لأن الملائكة نفسها هذه في ذاتها يعني قديمة، ليست قديمة، الصفات القديمة في القديم، الصفات القديمة في القديم، وهو الله سبحانه عز وجل. سأعمل غير متاح بس عشان كل مرة ننسى، كل ناس يحللهم الاتصال ساعة الدرس. إذن هنا نفي التماثل ونفي التشابه أيضا في الحقيقة. طيب في درجة من التشابه في الحقيقة؟ لا في الحقيقة، لا في الحقيقة لا. قال: فلا ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة، مع أن الملائكة فيها صفات تذكر لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، عدم الأكل وعدم الشرب وعدم الموت إلى حين، وعدم المرض وعدم الضعف وعدم الكبر، وهو ولا ذكر ولا أنثى، ولا السماوات، مع أن السماوات من ساعة ما خلقها الله عز وجل وهي قائمة ومرفوعة بغير عمد ودائمة إلى أن يطويها الله سبحانه وتعالى، ولا الكواكب ولا الهواء كما تقول السمنية وكما تقول الجهمية بأن الله هو الهواء الذي في كل مكان، ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، يعني لا توجد مماثلة ولا مشابهة في الحقيقة حقيقة الرب مع حقيقة المخلوقات أيا كانت، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، وكل مخلوق بينه وبين مخلوق آخر درجة من التشابه. فإن الحقيقتين، شوف القائلة، إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب لها. يعني معناها لو تماثلت الحقائق بين الله وبين المخلوقات، إذا لابد ما يسري على المخلوقات يسري على الله، فينام كما ينام البشر، ويأكل كما يأكل البشر، ويموت كما تموت الملائكة والإنس والجن، وهكذا. ولو تماثلت المخلوقات مع الله، فإذا لابد أن يكون لها القدم والبقاء بذاتها، وأنها لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تمرض ولا تموت. إذا لابد من تباين الحقيقتين. طيب، قال: فيلزم أن يجوز على الخالق القديم، القديم طبعا لا تطلق إلا على الله وصفاته، لأن صفاته لازمة له، الواجب بنفسه، ولا واجب بنفسه إلا الله، واجب بنفسه. وده قلت لك أمس إشارة إليها، إن أنت لما تيجي من بعد العرش ما في مخلوقات، يوجد إيش؟ خالق. فتصورك لوجود مكان أو تصورك لوجود زمان أو تصورك لوجود أي شيء خطأ، خطأ تمام. لا، ما في، هو الله فقط، هو الله الخالق سبحانه، فما في مخلوقات. فإياك أن، لأن التصور دي يكون تصور لمخلوق، إياك أن تتصور شيء، أبدا ما في شيء، ولا في شمال ولا في يمين ولا في جنوب ولا في شمال، ما في، ما في، في الله سبحانه خالق جل وعلا. وهذا أمر يفهم ولكن يصعب تصوره، لأن احنا مخلوقين، وخصائص المخلوقين لازمة لنا، فلا نستطيع الخروج من قيودها أبدا، صعب جدا طبعا. قال: فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة والطعام والشراب والنوم. وكل المخلوقات يلزمها العدم مسبقا، كل المخلوقات، سماوات وأرض وبشر وجن، يلزمها العدم مسبقا، كلها كانت عدما ثم كلها تصير مفتقرة وتظل مفتقرة إلى الله. السماوات مفتقرة الله، والأرض وكل المخلوقات، وستظل، والجنة بمن يكون فيها والنار بمن يكون فيها ستظل مفتقرة بما فيها إلى الله جل وعلا. فالافتقار صفة دائمة للمخلوقات، للمخلوق صفة الافتقار، والغنى صفة دائمة للخالق جل وعلا. فإذا لا يمكن أبدا تشابه الحقيقتين أبدا. وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والغنى. هو يقول إذا المخلوقات مثل الله يلزمها صفات الله، وإذا الله مثل المخلوقات يلزم صفات المخلوقات. وهذا في رد على من؟ ولا رد على أصحاب وحدة الوجود؟ ولا رد على أصحاب أن ربنا ممتاز في الكون؟ ولا رد على الأبناء العربي ومن معه؟ هذا هو، هو هذا هو، لكن رد غير مباشر على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون الرب غير الخلق تمام، والمخلوقات لها صفات والرب ليس له صفات. لكن هنا الرد الأساسي على كل من يتصور وجود درجة مماثلة أو درجة مشابهة في الحقيقة بين الخالق والمخلوق، وهذا لا يعتقد المعتزل. فإذا الرد هنا ليس على المعتزل، وإنما الرد هنا على كل من يقول بالحلول أو الاتحاد، الحلول أو الاتحاد أو التجزئة، اللي هو أن الرب تجزأ كما يقول ابن عربي وغيره، وعلى الممثلة جميعا. قال: وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والغنى، الغنى الوجوب والغنى لله فقط، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما. يعني سيجتمع النقيضان، وإحنا قلنا لا يمكن اجتماع النقيضين، فيبقى الإنسان غني وفقير، ويبقى الله كمان غني وفقير، وهذا لا يمكن. وذلك جمع بين النقيضين، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك. وهم المشبهة كل الحلولية مشبهة، وكل الاتحادية مشبهة، يعني الجهمية كلهم مشبهة، وابن عربي وكل أتباعه مشبهة ممثلة على طول. قال تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه. استيفاء يعني ذكر ما يثبت لله من الغنى، يعني صفات الله كلها وما ينزه عنه من صفات السلبية كلها، واستيفاء طرد طرق ذلك، طرق إثبات الصفات الواجبة لله عز وجل، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، يعني في أي كتب فيه ذكر الصفات، لا سيما هو استوفى في العقيدة الواسطية، هو نفس شيخ الإسلام استوفى في العقيدة الواسطية وذكر كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة عن الرب تبارك وتعالى. قال وليس في العقيدة الواسطية فقط، لكن أيضا في مواضع أخرى كثيرة، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، يعني القواعد، إن المخلوق لا يتشابه مع الخالق في حقيقته، وأنه لا يتماثل مع الخالق أبدا، وما سكت عنه السمع، يعني ما سكت عنه الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، ولا ينفيه، سكتنا عنه. مثل إيش؟ الأذن، نعم الأذن والجهة والجسم، صح، اللسان، السنان، الأسنان، الوجنتين، الحواجب، كل شيء لم يرد في السنة نفيه ولا إثباته فنتوقف فيه، إلا إن كان يفيد نقصا كالمعدة والأمعاء والكبد والطحال، هذه لا نثبتها لله عز وجل، والمريء والبلعوم أيضا لا نثبته لله تبارك وتعالى. فنثبت ما علمنا ثبوته وهي الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وننفي ما علمنا نفيه وهي الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة كالصحيبة والولد والظلم واللغوب والضعف والنوم والموت، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله أعلم. أظن واضح جدا الكلام داير حوالين اختلاف الحقيقتين، وأنه لا يمكن اجتماع النقيضين. واضح الفقرة هذه؟ طيب خلاص، الحمد لله، وانقل على غيرها. القاعدة السابعة لشيخ الإسلام، هو كان ذكر في قواعد سبعة، والقاعدة السابعة هو قبل ذلك أشار إلى أشياء فيها، أشار إلى أشياء فيها في كذا موضع، لما قال في الأصل الأول، فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أنفي النفي والإثبات، فكرين لما بعض المعتزلة لما هجم ابن تيمية جامد عليهم جدا، قالوا طب خلاص لا نقول موجود ولا ليس موجود، ولا نقول يسمع ولا لا يسمع، فطبعا هذا نعم هذا يعني حتى جاء يعني لم يريدوا أن يصف الله بالعدم، حتى العدم ظنوا به على الله سبحانه عز وجل، وطبعا هذا النقيضان، وحنا لا يمكن أن يجتمع النقيضان أبدا أبدا. ولما قال من قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، قال طيب طالما هو ليس بحي إذن هو ميت، وليس بسميع إذن هو أصم، وليس ببصير إذن هو أعمى، وليس بمتكلم إذن هو أخرس. هذا لازم لكم، طالما نفيتم هذه الصفات يبقى أثبتوا ضده، وإلا لا يمكن يكون شيء لا يسمع ولا لا يسمع إلا إذا كان جمادا. فالجهمية المحضة وطبعا القرامطة وغيرهم بينفون عن الله عز وجل عدم اجتماع النقيضين، يقولون تجتمع فيه النقيضان، ودي جرأة عجيب. يقولون ربنا لا نقول موجود ولا ليس بموجود، ولا نقول سميع ولا ليس بسميع، فده أمر عجيب جدا. طيب قال شيخ الإسلام وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات، ده شغلتكم بقى، ده توحيد في العبادات اللي هو توحيد إيه؟ الألوهية، اللي درسنا فيه ما درسناه منها آخر شيء كتاب التوحيد، وهو التوحيد في الصفات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. توحيد في الصفات إن ربنا يشرع ما يشاء، أمال إيه؟ يعني النص اللي عندي فيه حاجات ضيع. هذا السابع أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه. إن الصفات اللي ذكرت في النقل مثل الخلق، مثل ربنا جل ذكر إن الله يخلق من صفاته الخلق، طيب نحن نرى خلق، فالعقل يقول نعم، ولم يدعي أحد أبدا غير الله أنه خلق هذا العالم، ما في، لم يحدث في العالم كله من قديم إلى يومنا هذا أن أحدا قال لا، ليس الله الذي خلق العالم بل أنا الذي خلق، ما حدث، لا واحد ولا فرقة ولا مجموعة ولا شيء، فهو الله. وكون ربنا عز وجل ينصر هذا واضح، فإن الله جل كان نصر الرسل، وظل محمد صلى الله عليه وسلم منصورا طوال عمره من ساعة ما رفع السيف. فصفات الرب يدل عليها السمع ويدل عليها العقل أيضا. طيب، وينبه عليه القرآن، العقل يرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع لما أمرنا بالتدبر وتعقل الأشياء. كان الرجل يريد أن نستخدم العقل في إثبات صفات الرب، لأن فيما تستخدم العقل؟ تستخدم العقل في إثبات وجود الرب، هذه صفة لازمة لله عز وجل. تستخدم العقل في إثبات قدرة الرب، هذا اسم وصفة لله تبارك وتعالى، قدير وقدرة. تستخدم العقل في إثبات الخلق، ذكرناه، إثبات القوة، إثبات الإتقان، إثبات الصنعة، هذا كل وارد. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه. وقد كان يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأشياء لا يعلمها إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى، ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه، فأيدهم سبحانه وتعالى بآيات لا يمكن ردها، لأنهم لم يروا أحدا يحيي الموتى، ورأوا عيسى عليه السلام يحيي الموتى، ولم يروا أحدا يبرئ الأكمة، ورأوا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم والماء يفور بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأتى محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو كلام معجز لأهل البلاغة والفصاحة، واجتمعوا على أن يأتوا بآية مثل ما استطاعوا ولن يستطيعوا. فأقام الله عز وجل عقلا ونقلا الآيات الدالة على صدقه سبحانه جل وعلا وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبياء، وهو الآيات العظيمة الدالة على صدقهم وتصديقهم، وما دل على المعاد وإمكانه، ما دل على قيام الساعة بأن الله جل يحيي الأرض بعد موتها، والناس ترى ذلك متكررا متكررا متكررا، وحدث في عهد إبراهيم عليه السلام أن أتى بالطيور وذبحهن وصارهن ثم جمعهن مرة أخرى، وحدث في قيامة العزير بعد 100 سنة، وحدث مع أهل الكهف بعد 300 وازدادوا 9، وهكذا. فالله عز وجل بين قدراته سبحانه وتعالى لماذا؟ ليبين أنه مستحق للعباد. فهو عز وجل يبين آيات الربوبية ليثبت أنه مستحق وحده للألوهية. ولذا لماذا أمرنا بتدبر أحوال الربوبية؟ لنرى أنه الرب الأوحد سبحانه، إذن لابد أن يكون الإله الأوحد. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، فإذا قلنا هذا دليل شرعي نقصد أن الله جل ذكره، لكن إذا قلنا هذا تشريع يعني أن الله أمر به. فهناك دليل شرعي أن السماوات 7، اللي هي الآيات الدالة على أن السماوات 7، وهناك آيات دل على التشريع، منها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال فالشارع أخبر بها، وطالما أخبر بها وهي صدق فهذا أمر شرعي يثبت ربوبيته ونصدق أخباره. ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها أو يستدل بها عليها، يعني هناك أدلة عقلية نستدل بها على الآيات الشرعية، نستدل بها على أن الرجل هو الخالق. فهو لما يقول أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، هذه دعوة للعقول أن تتأمل، هو ممكن شيء يوجد وحده؟ لا، إذن لا يمكن لهذا العالم أن يوجد إلا بخالق من الله. إذن صدق قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض أم بل لا يوقنون. أيضا كل الآيات السمعية هي إشارات مهمة للاستدلال العقلي، وإلا الذي لا يعقل لا يفهم شيء. قال والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، لما بيضرب الله عز وجل الأمثال، مثلا لما ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هنا بيبين ربنا عز وجل أن الألوهية لا تستحق إلا لواحد، وأن الربوبية لا تكون إلا لواحد، وهكذا. هي أقيسة عقلية. شيخ الإسلام يقول هنا، يقول بيرد هنا على ابن حزم بأن القياس أمر معتمد شرعا وإيش وعقلا. وهذا الكلام في التدمرية خلى ابن القيم رحمه الله يألف إعلام الموقعين، وجزء كبير جدا جدا منه بيرد فعل ابن حزم في إثبات القياس وشد جامد جدا عليه. فتلمس ابن تيمية إلى اليوم عالى على ابن تيمية. تيمية ده هو فضل الله يتيه من يشاء، فضل الله يتيه من يشاء. اتقوا الله يعلمكم الله، يعني أنتم تدرسون وتجتهدون، كلنا نجتهد وندرس، لكن من اتقى سبقنا بمراحل. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، يعني الكلام اللي يقول الله سبحانه وتعالى في إثبات الخلق كل هذا يعلم بالعقل. لما يقول يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، طب هنا ده دليل عقل نقلي، لكن أنت بتفكر فيه هو دليل إيه؟ عقل صح. القاضي شريح يجلس في المجلس وبعدين يرفع الجلسة، ما هو رئيس القضاء يرفع الجلسة، هيا بنا نخرج ننظر إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفع، ويطلع القاضي ومعاه المستشارين والمجلس والكله يطلعوا يتأملون في الإبل وفي السماوات وفي الجبال، وبعدين يرجع يعقد مجلس المحاكمة مرة ثانية. هنا هو يريد لحظة تأمل، والتأمل هذا عبادة. فهي تعلم بالعقل، الأدلة النقلية تعلم أيضا بالعقل. قال وكثير من أهل الكلام، يعني المعتزلة وأفراخهم إلى شاعرة، يسمي هذه الأصول العقلية، يسميها أصول عقلية لاعتقادي أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. يعني هو عنده ربنا خلق، والخلق فعل وليس صفة، وإن هذا الخلق ناتج عن إرادة وقدرة. احنا معاك في ان الخلق ناتج عن ارادة وقدرة، لكن ناتج ايضا عن صفة خلق. يعني ربنا عز وجل ليس الخلق مفعول للارادة والمشيئة والارادة والقدرة، ده ملازم للارادة والقدرة، ملازم لها غير منفك عنها، لكن هو صفة اصيلة لله سبحانه عز وجل. واذا المتروبية ما اقتنعوا، وهم اسوأ من الاشاعرة، لكن ما اقتنعوا بكلام الاشاعرة في نفي صفة الخلق عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فهم عندهم كيف يستدل على الله عز وجل؟ ليس بأنه قال انه هو سبحانه وتعالى العليم القدير الخلاق، لا، وانما العقل هو الذي يثبت ذلك، فيسموها الأصول العقلية. قال لاعتقاده انها لا تعلم الا بالعقل فقط. فالمذكور في القرآن هذا تأييد للعقل، نحن عندنا العكس. فان السمع، يعني الامور النقلية، هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. يعني إحنا لا نصدق كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت بالعقل. هذا كلام هم لم يقولوها كذا، بس هذه حقيقة. ولذا هو في دليل على أن الاتهام اللي بنتهمه به الآن، بنتهمهم الآن أن هم المقياس الوحيد عندهم العقل ليثبت صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي لا يدخل معهم في العقول يردوه، ده المعتزلة يأولوه، دول الأشاعرة، يعني معناه غير مصدقي، هو لا يصدق. ليه؟ لأن عقله يحيل تصديق الله في هذا الخبر، ويحيل تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، فيؤوله حتى لا يتهم بالكفر بما ورد. فلما ربنا عز وجل يذكر بل يده مبسوطتان، يجي المعتزلة لا في يد ولا في بسط، يلا امشي. فهنا ورد خبر الصادق، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن الأصول العقلية عنده تنفيها. الأشعاري احتاس، فماذا يفعل؟ يقول أولها، فيأولها. وفي الحقيقة هو رد خبر الصادق، في الحقيقة هو رد خبر الصادق، لأن الأصول العقلية عنده لم تسعفه في أن يؤمن بأن الله له يدان، وأن تلك اليدان مبسوطتين ومبسوطتين. فهم عندهم لا يعلم صدق الله ولا صدق رسوله إلا بالأصول العقلية، أما نحن فإننا نقول بالأصول النقلية، سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا يعني صدقنا وأطعنا الأمر. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول. هل العقل يحسن ويقبح؟ نعم، العقل يحسن ويقبح، صحيح صحيح، العقل يحسن ويقبح. فالعقل يقبح السرقة، والعقل يعني يحسن الشجاعة والكرم والذوق والصدق. العقل يعني يحسن هذه الأشياء. أي عقل؟ العقل الذكي. لا لا، الصريح لا، ماشي، العقل الذكي هو يقول ان هذه الصفات، انك لا تأكل اموال الناس، اكل اموال شيء ذميم، والعفة عنه شيء طيب، والصدق طيب، والكذب سيء، وهكذا. فالعقل يحسن ويقبح، ولكن ليس من حق العقل ان يشرع، دي عقيدة للسنة. فالذي استحسنه العقل لا نقول لا بوجوبه ولا باستحبابه، الا اذا قال النقل واجب او مستحب، تمام. والعقل إذا قبح شيء لا نقول هو حرام ولا مكروه، إلا إذا قال الشرع هو حرام أو مكروه، تمام كده. لأن العقول متفاوتة، وإنت عندك عقول البهائية ترى إن الإنسان لو عنده ابنة جميلة هو أولى به يتزوجه، ولو عنده أخت جميلة هو أولى به يتزوجه، وإن إذا الوحوش حشرت، يعني إذا وضعت في حدائق الحيوانات، وان الصيام يبقى في شهر مايو افضل، ما يبقاش شهر رمضان، ويكون 19 يوم افضل، وان الحج يكون لعكة لا لمكة. هذه عقول، وكل الاتجاهات الباطلة وراها ايش؟ عقول، وراها عقول تستحسن وتقبح ايضا. فهو يقبح ان انت، يقول لك انت انجبت بنتا جميلة، وانت الذي ربيت وانفقت وكبرت، ثم تعطيها لواحد اخر يستمتع بها، اين عقلك؟ اين عقلك؟ ويقول لك اخت ولدت معك، ولدت بعدك او معك، وانت تعرفها جيدا وتعرف من ابوها ومن امها، وما تذهب تخطب واحدة تانية لا تعرف من أبوها ولا من أمها ولا من سلو ولا. فهذه عقولها. إذن العقل السليم يحسن ويقبح، ولكن لا يعتمد عليه في التشريع، ولأن هناك في الأمور التشريعية ما لا مدخل للعقل فيه. فالعقل لا يستطيع تفسير لماذا نركع مرة ونسجد مرتين، لا يمكن. والعقل لا يمكن يصل إلى لماذا المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربعة، العقل يمكن يصل، ولا يمكن يصل لماذا الصبح ركعتين فقط، مع ان الانسان يقوم من النوم وقد شبع نوما، و العقل لا يمكن. العقل يقول لماذا شهر رمضان ينزل في القرآن؟ طب ولماذا نصوم؟ لان القرآن انزل فيه. ما القرآن انزل طول السنة بعد ذلك، هو انزل بيت العزة صحيح في شهر رمضان، لكن نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شهر ولا في ايام الا ونزل فيها قرآن. فما العلة العقلية غير معروف، والحمد لله نستريح الى اننا نعتمد على العلة ايش؟ النقلية. العقول تعتمد على الحكمة، والنقل يعتمد على العلة، وهناك فارق بين العلة والحكمة، والاحكام تبنى على العلة لا على الحكمة. يعني ايش؟ يعني الصائم له ان يفطر اذا سافر او مرض، اذا علة الافطار هي السفر او المرض، دي علة الافطار، والحكمة في ذلك رفع المشقة، تمام؟ لو الحكم اعتمد على الحكمة لرفع المشقة، يبقى الذي يذاكر لا يصوم، والذي يتعب في عمله لا يصوم، وأي إنسان عنده شوية صداع لا يصوم، وهي امرأة تعبانة شوية لا تصوم، خلاص ستبنى الحكم، فالحكم سيتسع منك ويضطرب الأمر. لكن لما تبني على علة، العلة دايما محددة معلومة، فالأحكام تبنى على العلة لا على الحكم. طيب لو 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 التشريع اعتمد على العقل، العقل سيعتمد على علة أم على حكمة؟ على حكمة. إنما الشرع بيرتب على إيش؟ على علة. ولما تتأمل في العلة الشرعية تجد أحكم من العلة العقلية، عرفت؟ فإذا سبحان الله عز وجل، إذا تحسين العقل وتقبيحه نقر به، نعم نقر به، ولكن لا نعتمد عليه. لا أقول هذا حرام، ليه؟ أصلاً عقلي مش عقله نفسه، ماكي هذا ماكي خالص. ولذا كل الذين يتحكمون إلى العقول يحاربون الشرع، لا بد يحارب الشرع. خلاص ما هو بيقدم عقله على النقل، بيبتدي يصطدم بأمور شرعية، فإذا كان معتزل يردها، وإذا كان أشعري يحاول يلف عليه. لكن السني بيعتمد على الشرع ويجعل العقل تابعا للشرع، فمستريح ولا عنده أي شقاء، ما عنده أي شقاء. قال: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقادي أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، وهذا خطأ، لأنها تعلم بالشرع ثم العقل. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. عندهم هم لا يمكن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا العقل صدق ما جاء به. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. طيب نقول الأول، هو نبي؟ نعم هو نبي، هو يقول إنه نبي ويقول إنه رسول، لابد نجيب دليل عقلي يثبت أنه نبي أو رسول، فيبحثون عن أدلة عقلية لتصديق نبوته. فطيبة تزعموا أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، يعني بدون مسائل الإيه؟ العقل. ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. هم مصدقين هنا ان التكذيب بالعقل مما ينفيه، تكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، يعني العقل يؤيد الايمان بالايش؟ بالقدر. وده صح فعلا، كلام صحيح. لكن انا اؤمن بالقدر ليس لان العقل لا ينفيه، وانما لان الله عز وجل ذكر ان الايمان بالقدر جزء عظيم من اركان الدين، او ركن عظيم من اركان الدين. هم يقولون لا، القدر فعلا ما في، لابد يكون في رسم اقدار، فالعقل لا يحيل هذا، فهم يصدقون بالأشياء لأن العقل يقول هذا. تقول له لماذا تؤمن باليوم الآخر؟ يقول أؤمن باليوم الآخر لأنه لا يمكن الناس تترك سدى وعبثا، وأنه لابد الذي فعل خير يعاقب عليه والذي فعل شر يعاقب عليه. هذا قبل أن يقول والله عز وجل ذكر أن هناك يوما للحساب والبعث والجزاء. السني يقول نحن نؤمن باليوم الآخر لأنه ركن من أركان الإسلام الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر ذكره في القرآن والسنة، والعقل يؤيدها. فهم يجعلون العقل تابعا، والأشعار يجعلون العقل متبوعا. تمام، العقل يصدق شيء إذا أتى النقل بيصدقناه، وإذا أتى النقل بشيء عقلنا لا يصدقه نرده. أما أهل السنة يقول نصدق النقل ونجبر العقل على تصديق هذا، عجب ولا مش عجب، لابد أن يؤمن بهذا. قال: وطائفة تزعم أن، إذن هذا الرأي توافقون عليه، لا يمكن إثبات النبوة إلا بالأدلة العقلية. لا هذا باطل، هذا باطل. ما هو مسألة إيجاب النظر هذا برضه باطل، إنما إيجاب النظر هذا موجود وليس بالأول ولا بالشيء خالص. لأن إجاب النظر معناه أنك تنفي الإيمان عن الطفل، ونحن لا ننفي الإيمان عن الطفل، ولكن ننفي المحاسبة حتى يبلغ. فرق بين الإيمان والمحاسبة. يعني أنت لا تقبل من طفل أن يقول أنا أؤمن بالله، أو يشتم الملائكة، أو يشتم الله سبحانه وتعالى، أو يسب القرآن. وطفلك حتى لو عنده 5 سنين وأمسك بالمصحف وراح يدوس عليه، أنت هتضرب، صح ولا لا؟ طب ما أنت لو بجيب العقل هذا، هذا عقله غير مكتمل، لا يصلح. لكن هنا النقل مقدم على كل شيء، وليس ننتظر العقل يصدق الشيء حتى نثبته، وإنما نثبته ثم نأمر العقل باتباع ذلك، فهذا هو تقديم النقل على العقل. قال: وطائفة تزعموا أن حدوث العالم من هذه الأصول، حدوث العالم يعني أن هم يؤمنون بأن العالم حادث وإحنا معه. نعم نحن نؤمن بأن العالم يعني حادث مخلوق بعد أن لم يكن، نؤمن بذلك، لكن هم يؤمنون بذلك لأن العقل يقول ذلك، ونحن نقول بذلك لأن الله قال، الله خالق كل شيء، ولأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء قبله. فهذا إن نؤمن بأن العالم محدث لأن الله عز وجل ذكر أنه كان قبله وأنه خلق هذا العالم، هم يقولون العقل هو الذي يقول هذا أولا، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، يعني لا يمكن العلم بالله إلا إذا أثبتنا أن المخلوقات أن العالم محدث، عالم مخلوق، وطالما العالم مخلوق إذن له خالق، فنستدل بالعقل على أن العالم مخلوق محدث إذن له خالق محدثه، وهذا دليل العقل صحيح، ولكنه بعد الدليل النقل، هم هنا يعملوا إيه؟ قبل الدليل النقل وليس بعده. فالعقل يثبت أولا، كل ما جاء من النقل يوافق قبلوه، وكل ما جاء من النقل لا يوافق ردوه. نحن نعكس، كل ما جاء من النقل نصدقه، وإذا قال العقل بما يؤيده قبلناه، وإذا قال بخلافه رددناه. فإحنا في طريق هم في طريق، نحن مختلفان تماما، نحن لسنا معهم ولا هم معنا أبدا، هم ينبغي لنا أن تكون الحرب والجهاد معهم، ليس أن نقتلهم، ولكن الحوار والجدال وبيان الحج. طيب، قال: وإثبات حدوثه، حدوثه إلها عيد عليه العالم، لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، يعني لا يمكن إلا أن نؤمن أن الأجسام حادث، وبالتالي ربنا ليس بجسم. إيش حدوث الأجسام هذه؟ هم يقصدون أن كل شيء في العالم له جسم، الجبل له جسم، والسماء لها جسم، والإنسان له جسم، والحشرة لها جسم، إذن الأجسام حادث. طيب إذا ربنا له جسم ليس بحادث، أو ليس أو ننفي الجسم تماما عن الله، نقول تنفي ولا تثبت لماذا؟ توجع دماغك ليه؟ ليه إنسان؟ أنت مال أهلك أن يكون ربنا له جسم وليس له جسم؟ تمالك تمالك، المخلوقات لها أجسام ماشي، وهذه الأجسام حادثة ماشي، إذا ما الله ليس له جسم لماذا؟ تقول له ليس بحادث، نعم، لأنه هو الخالق جل وعلا، لكن تقول ليس بجسم أو جسم، لماذا تشغل نفسك وتشغلنا معك بقضية لا طائلة تحتها ولا فائدة منه؟ قال: فطائفة تزعموا، احنا عمال ترجع كل شوية، قال: وحدوثها يعني حدوث الأجسام يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. هم يقولون ده المعتزلة والأشاعرة في جزء كبير منهم مؤيد، يقولون المخلوقات حادثة، طيب تمام، الجبال والسماوات والأرض والحيوانات والحشرات والزروع والبحار والمحيطات والأنهار، كل ده حادث مخلوق، وكل ده له جسم، طيب النهر له جسم، نعم، والبحر له جسم، نعم، تمام، والله عز وجل ليس كمثله شيء، تقول صح، إذا ربنا ليس بحادث، صح، إذا ربنا ليس بجسم، هنا على طول هنكشف ليش ليس بجسم، ما لا نقول هو جسم ولا نقول هو ليس بجسم، لكن ليس بحادث لأنه نعم هو خالق، والخالق لا يمكن يكون مخلوق، لكن لماذا؟ فهم يقول لك لا، لازم ننفي الجسمية عن الله، نفي تام عن الله، وبالتالي الجسم بتلزمه صفات، يبقى ننفي الصفات كلها عن الله، لأن لو أثبتنا أي صفة فهو جسم، من المعتزلة قال: لو قلنا الله سميع يبقى في جسم فيه سمع، في حاسة سمع، ولو الله بصير يبقى في جسم فيه حاسة بصر، ولو قدير ولا عليم ولا خبير، أي شيء ستثبت جسما لله عز وجل، ونحن المعتزلة ننفي الجسم، ولا بد حتما أن ننفي الصفات، فنفي الجسم عندهم هو وسيلة لنفي الصفات. الأشاعرة قالوا ربنا ليس بجسم لكن له صفات، لأن العقل أثبت هذه الصفات، من دون جسم لله تبارك وتعالى؟ نقول نعم، العقل أثبت الصفات السبعة التي تقولنا أو الثمانية ماتريدية، والنقل أثبتها أيضا، والنقل لم يثبت جسما ولم ينفي الجسم. فأولا نحن لا نثبت الجسم ولا ننفيه، ولكن نثبت كل الصفات التي ذكرها عن نفسه سبحانه، سواء منه هو أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة التي تعلقتم بها أيها المعتزلة وصارت محل مناط الصراع وهي الجسم، ليست قضية، ليست قضية. أنتم تقولون هناك أصل عقلي، جسم صفة ولا صفة بدون جسم، وطالما وتصرون على نفي الجسم، إذا تصرون على نفي الصفة، دخلتم لأنفسكم في قضية. من قال أن الصفة لابد كلها جسم؟ من قال هذا الكلام؟ لماذا لا نقول بجسم ولا نقول بغير جسم؟ وإن أدت الصفات وثبت في النقل أن له جسم، نقول له جسم ولكن ليس كمثله شيء. فهذه الأصول العقلية التي عندهم هي أصول وهمية، هي أصول أهوائية كلها من الهوى. قال فهم قالوا لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، يعني يمكن تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في خبره إلا إذا أثبتنا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف الله بجسم، وذكر الصفات على سبيل التأويل يا أشاعرة، وذكر الصفات على سبيل التقريب يا معتزل. يبقى المعتزل لما تناقشوا تقولوا طب بس ليه محمد صلى الله عليه وسلم ذكر إن ربنا له صفات وإنه ينزل قالوا بيقرب المسائل، كان ربنا لا جسم ولا صفة. طب يا أشاعرة، الأشاعرة تقول لك هو لما بيذكر الصفات السبعة تمام، لكن الصفات الأخرى هو يقصد تأويل. أنتم مش فاهم، أنتم الذين لا تفهموا، أنتم الذين لا تفهموا. هو لما يقول القوة يقصد القدرة، أنتم مصرين يبقى له قوة وقدرة، لماذا؟ القدرة غير القوة. فهكذا، فهو المعتزل ينفي الجسم والصفات، والأشعري في الحقيقة ينفي الجسم والصفات أيضا، وإن أثبت بعض الصفات الأخرى لأن مناط إثباته العقل للنقل. قال فهم لما الأشعري يقول لك إذن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، ويا معتزلة محمد صلى الله عليه وسلم صادق، طب الصفات اللي ذكرها بيقرب الناس، والجنة والنار لا بيطمعهم عشان الناس تستقيم في سلوكياتها. أما الأشاعرة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل هذا وهو صادق، صادق مصدوق، ولكنها في غير السبعة مؤولة، وهذا مقصده، والعقل أدرى بمقصده. لستم أنتم أيها الحشوية الذين تعلمون مقصده. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة. هؤلاء من؟ والمعتزلة طبعا، على نقيض قوله، لظنهم أن العقل عارض السمع. هم يظنون أن في تعارض عقل مع نقل، ولذا شيخ الإسلام ركز أنه يسمي المؤلف در، نعم، يعني رد تعارض العقل مع النقل. وهو أصله، وهو أصله إيه؟ أصل من؟ أصل من؟ العقل أصل السمع، عندهم العقل أصل السمع، فيجب تقديمه عليه. العقل أصل السمع، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، ده كلام الأشاعرة، إما أن يؤول وإما أن يفوض. يبقى إيه؟ فوض ورمت تنزيها، أو أول وريح نفسك. يعني إيه؟ يعني لو جت صفة ممكن تأويلها، يأول اليد نعمة، اليد قوة، لما تيجي صفة مش عارف يأولها لك فوض، فوض فوض في إيش؟ في الكيفية؟ لا، ليس في الكيفية، في المعنى. لا أعلم بما يريد وخلاص، لا أعلم بما يريد، لأن العلم والإرادة ثابتان عنده، فهو أعلم بما يريد، أعلم صفة العلم بما يريد صفة الإرادة، فهو يفوض فيما لا يستطيع إيش؟ تأويله، وكل ما استطاع تأويله لا يفوض. ففوض ولم تنزيه، فوض ولم تنزيه. فهم عندهم لا يصدق حديث نزول الرب أصلا، لكن لو هم استخدموا المعايير الثبوتية فثبت الحديث، ها ماذا يقول؟ فوض، لا لا لا، فوض ولم تنزيه، ما هو هنا استطاع التأويل، والذي لا استطاع التأويل لأنه بيجي رد عليهم، من الذي ينزل؟ يقولون ملك، ملك يقول من يستغفرني؟ مش معروف. لا، وقالوا ينزل أمرك، قالوا من أين ينزل؟ ما هو من أين ينزل هو لا يستطيع الإجابة، لأنه يقول من تحت ولا من فوق. لو قال من فوق أثبت لله إيش، وهو لا يثبت العلو والفوقية. فيقال له الله عز وجل ينزل ملك، وهم ما عندهمش الاثنين، إما أن ينزل ملك وإما أن ينزل إيش أمر. فهل ملك يقول من يستغفرني فأغفر له والملك يستغفر؟ فقال لا، ينزل أمره. قلنا أمره، طب من ينزل أو من أين ينزل؟ سكتوا. ما هو من يقول لي هيقول ينزل من تحت. مش ممكن إذا كان ينزل، فالنزول لا يمكن يكون إلا من علو. فيسكت الأشعري، يتكتم ساعة ما تقول له ممن، ما يرد، يذهل ما يرد. طيب، ولذا هو لم يجي يقول استوى، يعني استولى، تقول له استولى ولا استعلى؟ احنا نقول استعلى، هو عنده استولى، فهو بيلف. استولى يا ابني، الاستيلاء هذا يكون على شيء لا يملكه الشخص ومسبوق لغيره. قل استعلى، قل لا استعلى شأنا، معاك، استعلى صفة معاك، لكن استعلى ذاتا لا. واحنا المحك كله والصراع كله في إثبات استعلاء الذات. نعم. قال وهؤلاء يضلون من وجوه، شوف الإسلام حيبين ضلال منهم، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك. بالنسبة للسمع فإنه يأتي بطريق الخبر، هذا صحيح، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. هم يقولون المطالب اللي ربنا بيأمر بها، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره، دي مطالب العقل ملوش دخل فيها، هذه مطالب سمعية فقط، مطالب سمعية فقط، لأنه ما يستطيع يتكلم في العقيدة براحته يفتح، لكن يجي في الفقه، هم كويسين في الفقه وعلماء، فيجي في الفقه لك دي مسائل كلها بالخبر بالخبر. الشيخ الإسلام يقول لهم كل اللي أمر به الله عز وجل هو فعلا بالخبر، لكن أيضا العقل يؤيد هذا، لأن الله بالخبر أمر بالصلاة، ولأن العقل أثبت أن الصلاة تصلح سلوك الإنسان، ولأن الله عز وجل بالخبر أمر بالحج، ولأن العقل بيّن أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج تعلم التضحية بالمال، وتعلم التضحية بالزمن، وتعلم فراق الناس، وتعلم التواضع والتماثل مع غيره، لأنه لا يتميز أحد عن أحد في الحج. فشيخ الإسلام يقول إن الأوامر الشرعية هي أيضا أوامر عقلية، وإنتم بتيجوا في العقيدة تخلوها كلها عقلية، وإحنا عندنا في العقيدة العقيدة كلها نقلية والعقل يؤيدها، وأما في الفقه فتقولون الأدلة نقلية فقط، ونحن نقول نقلية وإيش وعقلية. فعمل لي ابن تيمية عمال بقوة شديدة يعني يلعب بالناس، ليس يلعب بمعنى يلهو لا، وإنما يعني يقيم عليهم الحجة، يحرجهم إحراجات شديدة جدا. قال منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك، خلصوا. ومنها ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام حيضع العقل يفكر فيه، إذا العقل أثبت صدق هذا الرسول فهو رسول، لو جاب أدلة نقلية من يعني لو نزل ملائكة ولا جه قرآن ولا، هو الأدلة العقلية هي التي تثبت النبوة وليس الأدلة النقلية. قال وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. شيخ الإسلام من أماناته يقول نعم العقل يثبت، لكن قبل العقل النقل. قال فإن طرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، كما قد بسط في غير هذا الموضوع. هو ذكر في تعارض العقل والنقل، ذكر أدلة صدق الرسول، ذكر الأدلة النقلية أولا ثم ذكر الأدلة العقلية. الأدلة النقلية معروفة، وما محمد إلا رسول، مش كده؟ قد خلت من قبله الرسل، أو إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهكذا. ففي أدلة نقلية تثبت أنه رسول الله. وكلمة يا أيها المدثر قم فأنزل، هذه لوحدها دليل على الرسالة. فأتى بأدلة نقلية ثم قال والأدلة العقلية متواترة في هذا تثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها أي طريقة صحيحة، وهي قد تكون باطلة، لأن ما يصل إليه العقل وحده يحتمل الصدق والكذب، أما ما يصل إليه العقل فيما أيده النقل لا يمكن إلا أن يكون صحيح. إذن العقل لما يسير ويصل إلى ما أثبته النقل سيكون استدلاله صحيحا قطعا، وأما العقل إذا انفرد وبعد عن النقل فيحتمل أن يصدق ويحتمل أن يكذب على طول أو يبطل. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، كل ما يعرض السمع كل ما يعرض النقل يقول بالعقل معلوم أن ربنا يمكن يكون له حكمة، وربنا يمكن يكون له قوة، وربنا يمكن يكون له عزة، وربنا يمكن يكون له أي صفات خبرية، لا يد ولا عين ولا وجه ولا ولا ولا، يقول هذا معلوم بالعقل، فيعارضون السمع بما هو معلوم بعقولهم الفاسدة، ويكونون غالطين في ذلك. شوف الإسلام يقول يكون غالطين، لم يقل مخطئين ولكن قال غالطين. وفرق بين الغلط والخطأ، الغلط يكون على أنك تسلك طريقا باطلة أصلا، أما الخطأ تجتهد للوصول إلى الحق فتخطئ الطريق ولذا لك أجر. والعالم أو الحاكم إذا اجتهد فغلط له أجر، له أجر واحد لكن إذا غلط عليه وزر، إذا غلط عليه وزر. فالغلط أن يتخذ طريقة غير شرعية في الاجتهاد، وأما الخطأ أن يتخذ طريقة شرعية في الاجتهاد فيخطئ. وهذا حدث من كل أهل العلم، فما من عالم إلا وقد أخطأ في شيء، ما من أي عالم، ما في عالم إلا وأخطأ في شيء، حتى عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق كله، ما من عالم إلا فهو يجتهد فيصيب يأخذ أجرين أو يخطئ يأخذ أجر واحد. لكن إذا غلط عليه وزر، لأنه إذا غلط معناه اتخذ طريقة غير صحيحة في الاستدلال. فهنا ابن شير لم يقل وهو يكونون مخطئين في ذلك، بل قال ويكونون غالطين. عرفنا الفرق، يعني غالطين في ذلك بمعنى أن عليهم الأوزار، لأنه لو قالوا يكونون مخطئين فلهم إيش؟ أجر وحدهم، ليس لهم أي أجر، ليس لهم، بل عليهم الوزن، هم يفسدوا عقائد الأمة. فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. إذا وزن هو أو اتجه إلى الوزن بالمقياس الصحيح وجد أن اللي وصل له بعقله فيما يخالف النقل هذا كله جهل، كله جهل. ولذا ثبت أن كل استنتاجات المعتزلة جهل، وثبت أن جميع اجتهادات الأشاعرة فيما يخالف النصوص جهل محض. ولذا اللي اخترع المذهب الأشعري رجع عنه، مؤسس المذهب الأشعري رجع عنه إلى مذهب أحمد بن حنبل، رجع عنه. والمعتزلة ما زالوا هم فريسة الناس في كل زمان، الناس ينتقدونهم ويبينون غلطهم. فالطريق اللي سلكوها هي طريق غير صحيح. إذا متى يأتي الغلط؟ إذا سلكت طريق غير صحيح. متى يأتي الخطأ؟ إذا سلكت طريقا صحيحا فأخطأت، سلكت طريقا صحيحا فأخطأت. لكن الغلط انك تمشي في طريق غير صحيح اصلا اصلا. فانسان مثلا يقول انا ساسرق لاعطي الفقراء والمساكين، هو هذا غلط ولا اخطأ؟ غلط، هو سلك طريقا غير صحيحا. طيب انسان يتصدق من ماله الحلال ولا يتحرى من ينفق عنه، فقد يعطي لغني او يعطي لمخطئ او يعطي لكافر، فهنا اخطأ. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اقر ان له اجرا، قال لما قال الحمد لله على سارق والحمد لله على زانية والحمد لله على كذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اخطأ وله اجر. فالخطأ ان تستخدم طريقة صحيحة ولكن تصل نتيجة غير صحيحة، فهذا خطأ لك في اجر. واما الغلط ان تتخذ طريقا باطلة فاي نتيجة تصل لا تكون غلط، اي نتيجة تصل لها تكون غلط على طول. فواحد يقول لك ده المدارس والمستشفيات دي كلها بنيناها من جيوب اللصوص. يا ابن هذه هد كلها خلاص. يقول لك ما هو سرقنا اموال وبنينا مسجد ضخم اهو، قيموا السنة في سنة ايه؟ انت بنيته على انت بنيته كله باطل لا يصلح. فاكر فهناك فرق بين طيب. فشيخ الاسلام دقيق في كلامه رحمة الله عليه قال فالذين وصلوا اليه المعتزلة ووصل اليه الاشاعرة فيما يخالف اهل السنة كله يعتبر مجهولات لا معلومات، وصل الى مجهولات لا معقولات. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع في كتاب كل درء. ثم ينتقل الى من صفات الله ما يعلم بالعقل، والمقصود هنا ان من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل ككلمة موجود، هذه صفة لله تبارك وتعالى كما قال في اللجنة الدائمة. والخبر صفة، هو الخبر ما هو، هو احنا بنفرق بين الخبر والصفة ليه؟ لكي نبين ان الصفة فيه دليل ثابت عنها من النقل، وان الخبر وهو صفة ليس عليه دليل من النقل، لكن الخبر ايه؟ صفة، لازم يكون صفة، لابد يكون صفة. اي خبر اي خبر لابد يكون صفة، لكن اصطلح اهل السنة على ان الصفة ما ثبت وجودها بدليل، وعلى ان الخبر ما قاله العلماء واتفقوا عليه او قبلوه، لكن هو في الحقيقة وصف لله. فالان كلمة موجود هذا ايش؟ ما يكون الا وصف. ها على طول الله الموجود خلق كل شيء، اعرب الموجود. الله مبتدأ والموجود ايش؟ صفر، مع ان لم ترد في الكتاب ولا في السنة. عرفت؟ الله البائن عن خلقه قضى كذا، صفة برضه. يبقى كل خبر في الحقيقة من ناحية اللغة ومن ناحية العرف صفة، ولكن العلماء قسموا الأسماء والصفات والأخبار. الأخبار هي ما قاله أهل العلم لم يجد في الكتاب والسنة ولكن أخذ بالقبول، فهذا وصف. لذا اللجنة دائما لا تتعرج أن تقول إن موجود إيه؟ صفة. فهنا شيخ الإسلام يشير إلى هذا، لأنه قال أن من صفات الله ما قد يعلم بالعقل بس. هذه غير الصيغة، قول لي معنى تاني يوافق. أن الخبر يقبل وهو في الحقيقة صفر. أن الخبر يقبل وهو في الحقيقة صفر، لأن الخبر جاي من العقل ولا جاي من النقل؟ من العقل. ابن المبارك قال ربنا بين خلقه من عقل. الله موجود من العقول، الله قديم، الله واجب الوجود، هذا كله وصف عقل، كل هذه أوصاف عقلية للرب جل وعلا. وابن القيم يكثر منها في وصف أفعال الله عز وجل ليست واردة في الكتاب ولا في السنة. الحمد لله. فهنا أدي معنى الجملة هذه، أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم، لأن الله لم يقل في القرآن والسنة أنه عالم فقط، ثم عالم الغيب والشهادة كذا، وأنه قادر. بس القادر دائما في جملة مكملة لها، عمر ما يقول الله القادر فقط، وإنما ليس الله بقادر على، إنما القادر تأتي منفردة. وأنه حي، وهذا حي هذا اسم وارد لله عز وجل وصفة وارد لله تبارك وتعالى، لكن النقل أثبتها والعقل يثبتها، لأن لا يمكن أن يوجد هذا العالم إلا حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق فهو عاد وخالق. وقد اتفق النظار من مثبتة النظار هم أهل النظر والتدقيق والعلم والدراسة، هذه معنى النظار، من مثبتة الصفات لهم أهل السنة وكذلك الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد. أربع صفات هذه بتاعت مين؟ اللي قالها الأشاعرة، ثم ضموا إليها السمع والبصر والكلام، وكذلك السمع والبصر والكلام هذه السبعة يثبت بالعقل عند المحققين منه. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، هم ينفوه يؤولونه، هو ثابت عن الله في القرآن والسنة ثابت، ولكن الأشاعرة يؤولونه، لكن هو قال نثبته. هم يقولون لا نثبت الحب لأن الحب ميل القلب إلى كذا كذا، نقول طيب ما الإرادة هي ميل القلب إلى كذا وكذا، فإذا أردتم نفي الحب انفوه الرواية كان. وكذلك علو على المخلوقات وهم ينكرونها ومباينته لها مما يعلم بالعقل. لازم هو خالق وفي مخلوقات لابد في مباينة، لابد في فاصل، وإلا كيف يتدخل الخالق في المخلوق؟ هذا لا يمكن. ولم يحدث ولن يحدث حتى لو نزل ربنا إلى الأرض وسينزل، أيوة الفصل بين الخلائق، سينزل على الأرض بعرش، ولكن من دون أبدا مماسة بينه وبين المخلوقات، لأنه باين عن خلقه جل وعلا. قال كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إن كان الرؤية يثبت بالعقل، إن كان إن الله عز وجل يرى هذا يمكن، هو طبعا ثابت متواتر بالنقل صح، من المتواتر رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، بل غير المؤمنين أيضا، فيثبت بالعقل رؤيته سبحانه. لأنه إذا كان الكائن الكبير جدا يمكن كالسماء، السماء يمكن رؤيته والآن لا يمكن إدراكه ويمكن رؤيته، فكذلك يمكن ربنا أن يرى ولكن لا تدركه الأبصار. قال لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، وهم عندهم يوصف الله بأنه موجود طبعا، والأشعار كل نعم، فقالوا طالما موجود إذن يمكن رؤيته. طيب يا جماعة يعني أنت يا أشعار تثبتون أن الله يرى؟ طبعا. طب يرى في السماء؟ لا. طب يرى في العلو؟ لا. ما يرى كيف؟ يرى في لا مكان، يرى في لا مكان. إذن هم يثبتون إمكان الرؤية ولا يثبتون للرؤية مكانا. قال ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه، والله قائم بنفسه، تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك، يعني أصح من الأولين، أن كل موجود تصح رؤيته، لأنه يمكن الشيء موجود ولا يصح رؤيته صح؟ لا، ما الهواء ممكن يرى نضعه في شيء، لكن كالشجاعة والعلم والحكمة والصفات الحالية للإنسان، ما دي أعراض، أعراض لا ترى، فعنده برد، طب أنا أعرف أشوف البرد كيف؟ تقول لي بيعطس، تقول لي بعطاس، بيكح، دي كح، دي بيسخن، دي سخونية، لكن البرد نفسه فين؟ ما فيه، صح ولا لا؟ إنما الذي تراه هذا ليس البرد، هذه أعراض البرد، هذا أعراض البرد وليس البرد نفسه. طيب أنا الآن الشيخ فوزان أقول لك وشهود على العلم كده، فيه الرجل عالم ولا لا؟ تتفقون على ذلك؟ طبعا من أعلم أهل الأرض نحسبه كذلك، لكن لما تشهود العلم اللي فيه كده فين؟ أو الكرم اللي فيه فين؟ أو الصدق؟ ما فيش، هذه أعراض لا ترى موجودة، أيوة موجودة ولكن لا ترى. فلما قالوا كل موجود يمكن أن يرى قال ماشي، ولما قالوا كل قائم بذاته أو بنفسه يمكن أن يرى قال هذه أصح، لأن الله قائم بنفسه، أما الأعراض لا تقوم بنفسها، لا يمكن الأعراض تقوم بنفسها، لابد أن تقوم الأعراض بإيش؟ بصاحبها لازم. فما أنا لا يمكن أشوف علمك ماشي لوحده كده مثلا، أو تقول لي والله هذا الإنسان حكمة، أقول لك وريه الحكمة، أقول لك هيا بص ماشي طلع من دماغه وماشي، يبقى فيش، فالأعراض لا تقوم إلا بشيء، لكن القائم بنفسه يرى. فهذه قال، ومن هنا قال هذه أصح من تلك. فهمتم يا إخوان؟ ماشي، خلينا خلص إيه؟ فقرة خلصت. طيب ماشي، ممكن إيه؟ الكلابية عندهم طريقة في موافقة أهل السنة في بعض الصفات، في بعض، لكن ليش من أهل السنة؟ كلابية ليش من أهل السنة؟ ماذا تقول؟ أيوة ده هو درس عند زوج أمه، وده مش الكلاب زوج أمه، لا لا تنزم الجنابي، اسمه إيه نسيت، كل مرة نقوله الجبائي، درس عند الجبائي 40 سنة، ده العقيدة المعتزلية، درس المعتزلية، الجبائي معتزلي، لكن أبو الحسن الأشعري ترك الاعتزال وأسس المذهب الأشعري، ثم ترك المذهب الأشعري ووقع فيه الآخرون وذهبوا إلى أهل السنة. الاستدلال ده صحيح؟ القائم بنفسه يمكن رؤيته أفضل من حكاية اللي كل موجود يرى؟ الحقيقة أن ليس كل موجود يرى، دي حقيقة صح. وأنت لا الشخص يموت ولا ترى الموت، مظبوط. طيب النوم موجود، طب أنت رأيت النوم؟ كل ما هو قولك ما ده أنت شايف واحد مستلقي، فين النوم؟ لا يمكن رؤيته. فالأعراض كثير منها لا يمكن رؤيته وهي موجودة، لكن القائم بنفسه ها فيمكن رؤية النائم للنوم، الحكيم للحكمة، العليم للعلم، تمام. فكل قائم فريزة قال هذه أصح من تلك، دقيق جدا رحمة الله عليه. قال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. إيش ده؟ لا أبدا بالعكس. يقول إحنا عندنا في العالم كله إما نفي وإما إثبات، يعني الشيء موجود أو غير موجود، لأن النفي والإثبات من النقيضين، ولا يمكن أبدا أن الشيء ينفى ويثبت في وقت واحد. كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، يعني لا يمكن يرى إلا الموجود، وإحنا قلنا إلا الموجود وبالذات الإيش؟ القائم بنفسه. لكن الموجود حتى لو غير قائم بنفسه الله يراه ونحن لا نراه، وقد توجد مخلوقات أخرى تراه، يعني قد ترى الملائكة هذه الأعراض لكن نحن لا نراه ولا نعلم إن كانت الملائكة تراها أيضا ولا لا، إنما الله لا شك سبحانه يراه ويخلقه سبحانه في غيره. قال كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، يعني نحن لا يمكن أن نرى إلا شيئا موجودا فعلا، بل إلا شيئا قائما بنفسه. فتقول له فيه، يقول لك وريني صح وريني، يبقى أنت وريني معناها إيه؟ اثبت لي إنه موجود وقائم. فتقول لي أنا ألفت بحثا في كذا، أقول لك وريني صح، يبقى أنا لما وريني معناه أنه أريد أن تثبت أنه موجود وإيش وقائم. فتجيب لي أنت ملف تقول له جيب لي كتاب أهو، فهذا موجود يمكن رؤيته. قال فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، يعني إذا كان لا يمكن أن يرى إلا شيء قائم بنفسه. طيب فالآن ممكن ترى مالك، أخ مالك ترى ليه؟ موجود وإيش وقائم بنفسه. طيب مالك هذا لم يكن موجودا قبل ذلك وسوف بعد عمر ما سيموت، فإذا كان هو وهو موجود مؤقت يمكن رؤيته، فلا شك ان الموجود القديم الدائم امكن في الرؤية صح، هذا هو واضح الكلام خالص. فقال اذا كان ابن تيمية يقول لهم يا بن ادمين، اذا كان الجبل يمكن رؤيته، واذا كان الانسان يمكن رؤيته، واذا كان الحشرة يمكن رؤيتها لانها موجودة وقائمة بنفسها، فما بالك بالموجود دائما القديم دائما الذي لم يسبقه عدم ابدا ولن يلحقه عدم ابدا، فهو اولى بايش؟ واضحة؟ استدلال نقلي ولا عقلي؟ عقلي، بس عقلي لا ليس له الا التسليم سلم. فهنا بيقول لهم المكان محاصر سلموا انفسكم. طيب قال واضح الكلام جدا ان شاء الله. والكلام على هذه الامور مبسوط في غير هذا الموضع كله. هو بيشوقنا لكتابه دار اتعارب النقل والعقل، القيم قرأ كله كده ابن تيمية وحضر اكثرها، هو لا يفارقه لكن ابن تيمية يألف الحموية من الظهر الى العصر. يكتب العقيدة الحموية من الظهر الى العصر، عايزين 6 شهور شرح. يكتبها من الظهر الى العصر، كده من الظهر الى العصر. احنا هي جت من فين؟ من التقوى يا اخوانا. مش تقول لي ان هو مثلا معاملات الذكاء عنده قد كده، او ان دماغه كان 6 متر، لا ابدا، هو عقله كعقولنا ولكن تقواها اعظم مننا، نحسبه كذلك نحسبه كذلك. وابن القيم تلميذ عظيم، زاد المعاد الاعظم كتاب له السفر الاعظم، وهو في السفر يألفه ومن من ذهن وأحاديث وآيات وإحنا لو عدتنا يتكلم نص ساعة من غير ورق ولا غير كتاب يتلخبط. الله مستعان، الله مستعان. واحد خطيب واحد خطيب في رمضان خطب إن أعطى الأعرابي غنما بين جبلا بين غنمين. جبلا بين غنمين. الله مستعان. هو ده حضرت الخطبة في رمضان بقيت ماسك نفسي في الخطبة أنا وبعدين كمان إيه قلت محمد أزرابيجان جنبي يمكن ما ينتبهش لي قاعد يخبطني. هل أنا الآن أقول هذا الأسخر منا أخوانا ولا هذا مشترك فينا جميعا؟ مشترك فينا جميعا. أيوة أخطأ نعم. طيب لكن الحمد لله كلام شيخ الإسلام واضح الآن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب قال من الطرق ولا كفاية كده في سؤال في أي فقرة من هنا؟ الحمد لله. قال من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى. هذا كلام سهل اللي قبل كان أصعب وفهم بس لا تنسوها لأ. ان رؤية الله عز وجل تثبتها تقول لي بالمتواتر احاديث الرؤية متواتر مش كده انكم ترون ربكم. فمن العجيب ان الـ الواثق المعتزلي يقتل احمد بن نصر لاثبات الرؤية مع ان شيخ الاسلام قال ده بالعقل الرؤية اكثر من النقل بالعقل وانتم المعتزلة تدعون استخدام العقل. طب كيف اذا كان كل موجود انتوا بتقولوا كل موجود يرى وكل قائم بنفسه يرى والله موجود وقائم بنفسه فكيف اذا كان الانسان اللي هو لم يكن ثم كان يرى والله جل الذي كان ويكون لا يرى؟ فده استدلال عقلي لم ياتي في ذهن احمد بن نصر. مشكله ماسك له السمسامه الخليفه خليفه جبار ماسك السمسامه وضع موته ويقطع رأسه ويضعها على فرع النهر وجسمه في النهر في الفرع الآخر شهيد نحسبه كذلك. طيب قال هنا سهلة جدا هذا الكلام ان اثبات الصفة ان الله لو لم يوصف بإحدى الصفتين لزمه الاخرى. يعني لو لم يوصف بالسمع لزمه الصمم ولو لم يوصف بالبصر لزمه العمى هكذا لو لم يوصف بالحياة لزمه الموت. هذه عنوان فقال والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم في استدلال الإيه العقل. قال من نظار السنة إن النظار هم الإيه المحققون المتأملون في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. فلو لم يوصف بالحياة لوصف ماشي ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالقوة لا نعم ولو لم يوصف بالسمع والبصر لوصف بالصمم والخرس والبكم وطرد ذلك يعني استمرار هذه القاعدة وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. يعني صدق ابن المبارك شايف هو يريد يقول ابن المبارك وصفه بوصف صحيح سموه خبر لكن وصف حقيقي يؤيده العقل. فهو هنا عمال يدعم ابن المبارك دعما قويا جدا. فقال لو لم يوصف بأنه مبين منفصل عن خلقه لكان داخلا فيه. وهي عشان كده لما الحلولية لم يصف الله بالبينونة قالوا حل في عيسى أو حل في البقر أو حل في القرد أو حل في أبو جنكيز خان أو حل في خمتو. هي كل المصيبة أن الحلولية كلهم لم يعتقدوا بأنه باين عن خلق. والاتحادية أسوأ لأن احنا قلنا الاتحادية هي نفسها الحلول ولكن حلول عام كل الاتحادية ايش حلولية وليس كل واضح اخوان كل الاتحادية حلولية وليس كل الاتحادية وليس كل الحلولية ايش اتحادية. فالحلولية يعتقدون انه حل في جسم خاص اما الاتحادية حل في كل شيء. فاذا كل هؤلاء طالما دخل في الحلولية او دخل في الاتحادية فهو لا يؤمن بان الله بائن عن خلق. ودي أسوأ من تكذيب مثلا صفة السمع أو تكذيب صفة البصر أو تكذيب صفة الإرادة، أسوأ أسوأ بكثير جدا، لأنها تؤدي إلى الكفر والشرك، إنما الأخرى تؤدي للنقص، صح؟ يعني لو ربنا ذل بكل صفاته عدا السمع فهذا معناه نقص لله عز وجل، أما يكون اتحد هذه مصيبة، خلاص مصيبة. أعبد بأي شيء. وليد ابن عربي وصل الناس، الأول أقنعهم بالاتحاد ثم وصلهم أن يعبد أي شيء، اعبد أي شيء، اعبد ما تحب، اعبد نفسك. والحلاج عبد نفسه، وهو ماذا يقصد؟ لا تقاتلوا الكفار، لا تتهموا النصارى بأنهم كفار ولا اليهود كفار ولا عباد القبور، مفيش كفار. وعقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا، خلاص مفيش كفر في هذا العالم. صلي ما تصليش، صم ما تصومش، ولا يهم، أنت الرب، أنت الرب، ولا في شيء، اذني، اسرق، اقتل، افعل ما تشاء، أنت الرب وأنت العبد، فالعبد ربه والرب عبده. دخل على الناس دخله أسوأ من دخلة ابن سبا، إخواننا ابن سبا أضل فريق من الناس، بولس أضل فريقا من الناس، هذا أضل القواعد الإسلامية، أضلها أضلها ضيعها. وتزوج ابن عربي يتبع ملايين ملايين ملايين، بينما الأهل السنة الحقيقيون السلفيون الذين يطلق عليه يطلق عليهم الأمن وغيرهم مداخلهم، هم دول أهل السنة في العالم، ما في غيرهم، هؤلاء ما 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 يتعدون الآلاف أبدا في العالم كله. كنت عندك هنا 18 مليون صوفي في مصر، بس مصر وحدها، واحنا في شهر اكتوبر اهو، تذكر لما رحنا السيد البدوي وانا وانت مصطفى، 3 مليون في عند البدوي بيعبدوه ويدعوه ويطوفون ويستغيثون به، واحنا رأيناهم بأننا نتعجب، اعوذ بالله. ويتوضى ميتك حلوة يا بدوي، مين اللي جاء مين رزق بالماء؟ البدوي، البدوي. مين بيحميك في طنطا؟ البدوي. ويقف الرجل بكل بجاحة وصفاقة، ادعو الله فإن لم يجبك فادعو البدوي يجيبك، لأن ربنا ممكن لا يقدر أن يجيبك لكن البدوي يستطيع. ادعو الله في ادعو البدوي في البر في البحر يجيبك. فمصائب مصائب مصائب. فابن عربي أضر العالم أكثر من أي أحد آخر أضره. طيب، فهنا وصف اللي قال لذا هو بيدافع عن كلمة مباين. اذا صفة باين عن خلقه سميها خبر، ما فيش اشكال، لانك انت تيجي تتكلم قدام واحد لسه متعلم ولا لا تقول صفة يا اخي، هذا خبر يا اخي، احنا عارفين والله فاهمين، لكن هذا وصف وصفه به ابن المبارك، وهذا الوصف اهم من كثير جدا من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، اهم بكتير جدا من كثير من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، لانه ممكن يكون سميع وبصير وحل في خلق. ما هو الحسن اللي عندهم هم ابو الحسن الشاذلي نزل ودخل في ابو العباس، فصار ابو العباس هو ابو الحسن الشاذلي، لذا كل اصحاب الطريقة الشاذلية هم اتباع من؟ ابو العباس المرسل، مرسل العياط. قال فلو لم يوصف بأنه مبين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى. لو أثبت السمع إن في الصمم، لو أثبت الصمم إن في السمع، وتلك صفة نقص وهي الدخول في خلقه، ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. الكامل من المخلوقات لا تجتمع فيه الصفة ونقيدها، لا يمكن، يعني ما فيش إنسان سميع وأصم وبصير وأعمى، ما فيش ما فيش. فإذا كان لا توجد في المخلوق فكيف توجد في الرب عز وجل؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. لكن الإنسان يكون عنده سمع بس محدود، فلا يقال سميع وأصم، لا يقال هذا، ولا يقال بصير وأعمى، لا يقال هذا أبدا. طيب، هذه طريقة في إثبات الصفات، طريقة إيش؟ يا سلام، صح، طريقة عقلية وليست نقلية. طريقة أخرى في إثبات الصفات، وهذه الطريقة غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى. إذن كل صفة تعد كمالا لمخلوق فأولى بها الخالق سبحانه وتعالى. ولكن هناك كمال مقيد بالمخلوقية فلا ينتظم في الخالقية أبدا. فالإنسان الذي يأكل هذه صفة كمال، والذي لا يستطيع الأكل هذه صفة نقص، لكن هي صفة كمال متعلقة بالمخلوق، ولذا لا مقارنة بينه وبين الخالق جل وعلا. فكمال الرب أن لا يأكل، وكمال الإنسان أن يأكل، وكمال الملك أيونا. فهذا هو. لكن الصفات المشتركة اللي احنا قلنا القدر الاشتراك، القدر المشترك، الصفات المشتركة كلما وجد في المخلوق فوجودها في الرب بصفة أكمل وأعلى، لأن لله المثل الأعلى. قال أخليص: فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. يعني إذا أثبتنا أن الله له صفة والصفة ثابتة بالدليل أحسن ما أثبتها بالاستدلال العقلي في الثبوت فقط. فمسألة صفة الحياة هذه بالثبوت موجودة، تمام، بالثبوت موجودة. أما صفة البينونة لم تأتي إلا بنفي النقيض. فهمت؟ يعني هل ثبتت الحياة بنفي الموت ولا تأكدت بنفي الموت؟ لكن هي ثابتة لله عز وجل. أما صفة البينونة ثبتت بنفي النقيض، صح؟ للحلول أو الاتحاد أو التداخل. فهو يقول إن هذه طريقة أخرى في إثبات الصفة، إن نفي النقيض يؤيد وجود الصفة، لكن ثبوت الصفة أقوى في الثبوت من إنك تثبتها بنفي النقيض. طب وماذا؟ طب وماذا؟ ما هو البينونة دي مش موجودة في السماء خالص. لا، هو يقول في هذه في ثبوت الصفة، ثبوت الصفة الواردة أقوى في الإثبات مش في نوعية الصفة، وإلا البينونة أعظم من السمع وأعظم من البصر وأعظم من اليدين وأعظم من الأصابع والوجه، أعظم. ولكن هذه في ناحية الثبوت أثبت من صفة البينونة. فهمتم؟ فهمت القصد شيخ الإسلام؟ أيوة. قال هذه البينونة ما أثبتناها إلا بنفي النقيض، أما الحياة هي موجودة أو السمع أو البصر أو اليدين أو الرجل أو أي شيء، أثبتناها بوجودها أصلا مع نفي النقيض، مع نفي النقيض. إنما هذه سأستبنفي النقيض فقط. ففي الثبوت الأولى أولى، تمام، لكن في نوعية الصفة حسب الصفة. فصفة البينونة أقوى من الصفات الأخرى، من كثير من الصفات الأخرى، أقوى من كثير من الصفات الأخرى، لأنها ستنفي مصائب الحلولية والاتحادية ودخول الخالق في المخلوق. نعم. ليه؟ طيب، يعني ايه؟ انت عليه الصمم والحياة انت عن الله جل الموت، يقصد صفات النزول، يعني صفات النزول وغير الصفة الفعلية. ما في افعال لابد من كمال، ما صفة الخلق صفة كمال، صح؟ النزول ممكن لا ينزل ولا ينقص منه الشيء سبحانه عز وجل اذا لم ينزل، وممكن لا يغضب، ما في اشكال، نعم. لكن اذا لم يخلق هنا صارت صفة نقص رهيبة جدا، صح؟ فاذا لم يحاسب العباد صفة نقص، اذا لم يسيب الطائع صفة نقص، اذا لم يحب الصالحين والمؤمنين صفة نقص، عرفت؟ فهنا لازم الصفة الفعلية، هناك صفات فعلية يجب ان تثبت لله عز وجل، ولكن نعتمد فيها على طريق النقل وليس على فقط طريقة نفي النقيض، ولكن يؤيدها نفي النقيض وبدليل ان النقيض موجود، ولذا الحقيقة ان النقيض غير موجود. الحقيقة يعني انت تقول ربنا يحب ويكره، صح؟ والكره ضد الحب، نعم. اقول لك انت كده مش فاهم، لان الحب صفة مخصوصة بطائفة والكره مخصوص بطائفة، ولا يجتمع في شخص ان هو نفسه يحب ويكره، لكن افعال منه تحب وافعال تكره. فانت اذا صليت احب الله منك فعل الصلاة، واذا اغتبت كره الله منك صفة الغيبة، لكن معناه ان الله يحبك ويكرهك؟ لا، إما يحبك وإما يكرهك، فهو يكره الكافرين وإن أحسنوا، ويحب المؤمنين وإن أخطأ وعصى. فدي مسألة فلسفية، فهو بيعتمد على الصفات الذاتية لبس لحسم القضية مع المعتزلة، لأنه لو دخل في هذه سندخل في قضايا تفريعية كثيرة جدا. فهو بيعتمد دائما في الصفات الذاتية لأنها أكثر ردا عليهم. لذلك صفة المباينة ليست صفة فعلية، وبعضهم يقول صفة فعلية. يا أخوانا أنت بتقول صفة خبرية ذاتية، طبعا مع المتحزلقين هقول لك ليست صفة أصلا، بل هذا خبر. طيب خلاص عارفين فاهمين. لكن هيجي واحد يقول صفة ذاتية زي ما البعض يقول، والبعض يقول لك ما هو لو أراد أنه يحل في خلقه لحل، صح، لو أراد أنه يحل في خلقه لحل، لو أراد أن يتصل به المخلوقون لاتصل، لو أراد أن العرش يلامسه لفع سبحانه عز وجل. إذن هي في الحقيقة صفة إيش؟ لماذا يمتنع عليه؟ ليه لو هو العرش لمسه ايش اللي ضاق، ايه اللي نقص من الالوهية؟ ويعني الملامسة فقط، الملامسة تنقص المخلوقية، تنقص الخالقية في ايش؟ واذا لذا ابن الالباني قال لك انا ما اقول بها، انا ما اقول بها، فين الدليل عليه؟ ما عندي دليل. سمع، تعرف الالباني كيف يتقيد به؟ يعني هو يقترب من الظاهرية وليس بظاهرية. فهو لو أن الله عز وجل حدث تلامس بينه وبين العرش، ما الذي ينقصه سبحانه؟ طب لو سلم على أحد المخلوقات بيده، ها؟ إيش اللي ينقصه؟ هو لم يحدث، ولأنه باين عن خلق تماما لم يحدث، لكن هذا لا ينقصه. فصارت البينونة في الحقيقة صفة إيش؟ تمام كده اخوان، هو هذا هو الصحيح، انه بان من فعل يبين، فبان عن خلقه يعني انفصل عنهم وابتعد عنهم، لانه استوى الى السماء سبحانه عز وجل. ولذا بعضهم يقول استووا يعني صعدوا. طيب احنا خايفين بس يروح الدرس بتاع الطريق الاسلامي ساعه كده بس. في حاجة غير مفهومة في الطلاق في الجمل هذه؟ والله يا أخوانا الرجل ما كان يقصد أي تعقيب، ولكنه بيرد على أناس عندهم مبالغة في استخدام العقل، فهو أظهر لهم أنه أقوى منهم حتى في الاستدلال بالمعقول، وبين لهم أنهم تركوا العقل في أمور كثيرة جدا. يا معتزلة أنتم بتنفوا شيء متواتر وهو الرؤية، رؤية الله يوم القيامة، ده العقل يثبته إثباتا قويا جدا، وأنا معكم بالعقل أهو. يلا عارف انت لما معك مدفع رشاش وجاي واحد يصرعك بايديه، تقول له طب خلاص ادي المدفع، يلا تعالى يد اليد فتخيل يعني يقول لهم انا سلاحي اللي هو السمع، وده اعظم سلاح اللي هو الكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن انتم بتتكلموا بالعقل ودون النقل. طب يلا بالعقل، يلا ادي السلاح، هو يلا دراع لدراع، وراح نازل ضرب في حقلهم في حاجة. انتوا بتقولوا كل موجود يرى، وبعضكم اشد عقل يقول كل قائم بنفسه يرى، وانتم تقولون الله موجود وقائم بنفسه. انتوا بتقولوا كده الله موجود وقائم، ما فيش فيها خلاف عند المعتزلة ان الله موجود وقائم بنفسه، في بقى ده اولى بالنوش، ده استدلال عقلي بالاصول العقلية اللي هم اسسوها، غلبهم تمام. واذا انت لن تستطيع الحوار مع معتزلة وأشعري إلا إذا رجعت لشيخ الإسلام رحمه الله. قال وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة اللي هي نفي النقيض يؤكد وجود الصفة، باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، وهو أصلا كل أفعالهم هي تلبيس على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته مع التلبيس اللي بيقوله أهل المعتزلة. ناس كثيرة تعتقد أن بعض كلامهم صحيح، ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثال. هو بيعتذر لأهل وكثير من أهل السنة اللي وقعوا في التمشعر، بيعتذر له، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية، اللي هي مسألة نفي الصفات. ده أصل القرامطة لا يثبتون لله أي صفة، حتى الصفات العدمية لا، يعني حتى كلمة موجود يقولوا لا. طب معدوم؟ لا. لا موجود ولا معدوم؟ اه. طب سميع؟ لا. طب اصم؟ لا. اللي وصفوه بانه حتى لو وصفوا، قلت لك اليهود احسن منهم، اللي وصفوه بانه فقير وبان عاجز سبحانه، على الاقل جعلوه قابلا للاتصاف، اما القرامطة جعلوه غير قابلا غير قابل لاي صفة ابدا. فقالوا القول بانه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. هم قالوا لا نثبت لله صفة ولا ننفيها عن الله، هو أصلا غير قابل لأي شيء. فهنا هو سيرد عليهم ونرجع للعبارة هذه المشكلة. قال فقالوا فنقول أما المتقابلان، خلي بالك فيه متناقضان وفي الضدان وفي المتقابلان. قال فأما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض. يبقى التناقض جزء من التقابل، وليس كل تناقض تقابلا، لا ليس كل تقابل تناقضا، إنما كل تناقض هو تقابل، يعني عكس، موجود أو غير موجود، متحرك أو ساكن، فهذا تقابل وإيه وتناقض. والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب، موجود أو غير موجود، متحرك أو ساكن، على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. هي زيد حيوان دي وصف صحيح، وحيوان يعني حي، وكل انسان هو ايه حيوان بمعنى حي. وزيد حيوان وزيد ليس بحيوان هؤلاء هذا متقابلا تماما، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب. ما اما كلمة زيد حيوان صادقة يبقى زيد ليس بحيوان كاذب، أو زيد حيوان كاذبة فيكون زيد ليس بحيوان صادق. واضح؟ فأنت تقول الجبل ليس بحيوان، أنت صادق، أنت صادق تمام كده. أو تقول النمر حيوان، أنت صادق. أو تقول الجبل ليس بحيوان، أنت صادق، لكن لا يمكن يجتمعان الصدق والكذب. فلا يمكن الجبل حاجة من اثنين، يا إما حيوان يا إما ليس بحيوان، والنمر يا إما حيوان يا إما ليس بحيوان، لكن أن يجتمع فيه الوصفان لا يمكن أبدا. فهذا استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، يعني إحدى الجملتين صادقة والأخرى كاذبة. فلازم الله موجود أو غير موجود، إما غير موجود يبقى حضرته ملحد من قال هذا صح، أو إن الله موجود يبقى لابد يتصف بصفات. قال وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، لا يمكن أن الطرف يستحيل إلى آخر، يعني أن يتحول الحيوان إلى جماد إلا إذا أراد الله، أو أن يتحول الجماد إلى حيوان إلا إذا أراده الله عز وجل. طيب هل ناقة صالح كانت جمادا ثم صارت حيوانا؟ لا 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 خالص، دي خرجت منه، يعني هي لم تكن اصلا حتى جوه الجبل على شكل ناقة ولا تتحرك ثم تحركت وحيت، لا دي ما كانتش موجودة اصلا، والله جل اخرجها، خلقها واخرجها من الجماد، لكن تحول الجماد، لكن العصا عصا موسى هي التي تحولت الى كائن حي، لانها جماد تحول الى ثعبان، هي نفسها تحولت الى ثعبان. لكن هل الصخرة تحولت الى ناقة صالح؟ لا، وإنما الناقة خرجت من الصخرة. أما عصا موسى تحولت إلى ثعبان، ولذا ولى مدبرا ولم يعقب، ولذا أسلم السحرة، ولو لم تتحول إلى كائن آخر حيواني ما أسلم الصحة أبدا. لكن هل في الواقع الذي لا يخرقه الله هذا يعني ممكن عصا تصير ثعبان؟ لا لا، هذه مسائل خارقة، آيات يجريها الله عز وجل. طيب إذن الشيء اللي أمامنا الآن إما أن يكون حيوانا وإما ألا، وأن يكون ليس حيوانا لابد لابد. ثم إن حتى العصا ليست العصا متحرك وساكن في وقت واحد، العصا إما ساكنة وإما متحركة إذا صارت مخلوق إذا صارت ثعبان، فلا تتحرك إلا إذا صارت ثعبان، لكن غير ذلك لا تتحرك. ولذا ضرب بعصاه الحجر كان ساعتها ثعبان وانبجت منه، ولما ضرب البحر كان ساعتها ثعبان؟ لا لا. فإذا لما بيحيل ربنا عز وجل شيئا ويحوله إلى آية أخرى بيجعل لها خصائص المتحول إليه، فلما يجعل العصا ثعبانا تصير فيها خصائص الثعبان، ولما ترجع عصا ترجع لها خصائص العصا. قال بيكلم القرآن بيكلم كله. قال إذن لا يمكن الصدق والكذب يجتمعان في شيء واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شيئا إما أن يكون هذا الشيء صدقا وإما والعياذ بالله يكون كذبا. بالنسبة للمؤمنين يعتبرون كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صدق، لأن النقل أتى بها، والعقل يثبت أنه إذا كان نبيا فلا يمكن أن يقول إلا صدق، صح كده؟ وإذا كان كاذبا وليس بنبي فإنه كل ما يقول كلاما يحتمل الكذب أكثر مما يحتمل الصدق، فكان كل كلام مسيلمة في غالبه كذبا وليس بصدق، ولا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة. يعني إيه من جهة واحدة؟ يعني لا يجتمع. أيوة، العصا لا يمكن تبقى ثعبان وعصا في وقت واحد، هي لما صارت ثعبان انتهت صفات العصاية تماما فيها، ولما رجعت عصا انتهت صفة الثعبانية تماما منها، عرفنا؟ فالشيء حتى لو حوله الله يتحول إلى شيء واحد، يتحول إلى شيء واحد ولا يمكن يبقى فيه الشيئان أبدا. ولذا جبريل عليه السلام لما أتى في صفة رجل، هو الآن إيش؟ رجل وله شعر وله ثياب وله كل مواصفات الرجل الظاهرة، لما يرجع تاني يرجع تاني كما كان على حقيقة التي كان عليها، لكن في الوقت وفي وقت واحد، يبقى رجل على شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا 600 جناح يصلح يا اخوان؟ لا ما يصلح. يبقى دحية الكلبي ولا ويسد بين المشرق والمغرب؟ لا لا، اما انه يأتي بصورة دحية الكلبي واما انه يرجع في الصورة الاخرى. نعم، اذا لا يجتمعان. قال فلا يصح اجتماعهما في الصدق والكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان. يا إما واجب بنفسه يا إما ممكن بنفسه، ما فيش ممكن بنفسه على فكرة، ما فيش شيء ممكن بنفسه أبدا، ما فيه أصلا. في واجب بنفسه نعم، لكن ممكن بنفسه لا، ما فيش، ما فيش شيء لا الخالق ولا المخلوق ممكن بنفسه، لأن الممكن يكون ممكنا بغير لا بنفسه. لكن صفة يا إما إما يا إما يا إما ممكن بغيره يا إما واجب بإيش؟ بنفسه. فالواجب بنفسه هو الله. وجوب الجنة يعني وجوب خلود الجنة بعد ذلك هذا بالله سبحانه وتعالى، فالحقيقة إنه واجب ليس بواجب حقيقي، ده ممكن، هو في الحقيقة ممكن لأنه استمراره معلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن بقاؤه معلق بوعده. فهما إذن لا يمكن الشيء يكون واجب بنفسه وممكن بنفسه، لا يجتمعان ولا يرتفعان أبدا أبدا. لكن بالنسبة لصفات الرب ممكن تكون الصفة ممكنة بالرب سبحانه وتعالى، يعني قد يغضب وقد لا يغضب، وقد يعفو وقد يعاقب سبحانه عز وجل. فهنا يمكن أن يغضب ويمكن أن يعاقب، ولكن به هو، فهو سبحانه وتعالى صفاته لازمة له وهو يتحكم فيها وفي موجباتها سبحانه جل وعلا. صفات الفعلية هو يتحكم فيها يعني في آحادها، وتحكمه لأنه راجع إلى إيش؟ إلى مشيئته وحكمته. فهو ممكن ينزل ممكن لا ينزل. فإذا نزل حدث هنا أحد النزول متعلق بمشيئة وإيه وقدر وحكمة طبعا، مشيئة وقدرة وحكمة هكذا. وغضب هذا هو شاء أن يغضب سبحانه عز وجل، يعني شاء أن يحدث أحد صفة الغضب جل وعلا، وشاء طبعا بمشيئته وقدرته وحكمته جل وعلا. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، ودي شرحناه قبل ذلك، ودائما لا تنسى المثال بتاع النقيضين الوجود والعدم وإيش الحركة والسكون ماشي. فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان اللي هو الإمكان والوجوب، يا إما ممكن يا إما إيش واجب، الواجب بذاته هو الله والممكن هو الإنسان أو المخلوق، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، لأن ممكن يوجد في 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 واحد صفة وجوبية وصفة إيش سلبية. فالله عز وجل من صفاته الوجوبية السمع، ومن صفاته السلبية النوم، فاجتمع فيه صفة سلب واجتمع فيه صفة وجوب جل وعلا. قال لكن النقيضان أن يسمع وألا يسمع، أن يكون حيا وأن يكون ميتا، أن يكون موجود ولا موجود، هذه لا يمكن وجودها لا في الواجب ولا في الممكن. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا في الخالق ولا في المخلوق أبدا. وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. إيه الأقسام الأربعة؟ الأقسام الأربعة اللي هي واجب وممكن وجائز ومستحيل. مش هذه الأقسام؟ واجب وإيش اللي هي الجائز يعني، واجب في واجب بذاته واجب بغيره، ومستحيل بالذات وبالغير. مستحيل لو كان عن لو كان صفات الله عز وجل كالنوم والظلم واللغوب والصاحبة والولد، هذا مستحيل. بالنسبة للإنسان البقاء بدون موت مستحيل، مستحيل لأن الله جل أحاله عليه، ولكن ممكن صح، ممكن يبقيه الله عز وجل ولا يميته، ولن سيبقي الأرواح ولن تهلك الأرواح جل وعلا. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، يعني هو يرى إن الحياة والموت من النقيضين، إن الحياة والموت من النقيضين، وإن لا يمكن إنسان يكون حي وميت، هذا لا يمكن، والله عز وجل لا يمكن أن يكون حيا وميتا دائما. وكذلك العلم والجهل لا يمكن يكون رؤية يجتمع الجهل مع العلم أبدا في الله سبحانه عز وجل، بل في مخلوقاته أيضا، لكن يجتمع علم بشيء مع جهل بآخر. ممكن تكون أنت عالم في العقيدة وجاهل في أصول الفقه مثلا، والصمم والبكم ونحو ذلك. فهذا وجه، ونؤجل وجه الآخر المرة القادمة إن شاء الله. مش عارف السؤال بتاع الثبوتية صفة ماذا؟ حاضر. تقول البينونة صفة ذاتية ولا خبرية ولا فعلية؟ فعلي. هو اللي بان عن خلق، لأن هو لو أراد ما الذي يمنعه سبحانه؟ ما الذي يمنعه أنه يسلم أو يلامس؟ سبحانه. الحقيقة إن البينونة صفة فعلية، لكن على التقسيم اللي هو التعريفي للحدود نقول البينونة خبر، وكل خبر في الحقيقة هو إيش؟ وصف، ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما ورد على ألسنة العلماء وتم قبوله.